السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، المبحث الرابع القياس. وفي هذا المبحث خمس مسائل. المسألة الأولى تعريف القياس، المسألة الثانية أقسام القياس، المسألة الثالثة حجية القياس، المسألة الرابعة شروط القياس، المسألة الخامسة أبحاث العلة. أما المسألة الأولى وهي تعريف القياس، قال: القياس لغة، دائما العلماء يعرفون الكلمة لغة ثم يبينون معناها عند أهل العلم اصطلاحا. فقال: القياس لغة التقدير، قست الشيء يعني قدرته، ومنه قولهم: قست الثوب بالذراع إذا قدرته به. والقياس يعني في اللغة أيضا يأتي بمعنى المساواة، يقال فلان لا يقاس بفلان، أي لا يساوي هذا لا يقاس بهذا، بمعنى أنه لا يساوي. ولذلك يأتي أيضا بمعنى التقدير والمساواة، كما في مثل قولك مثلا: هذا قسط الثوب مترا، يعني قسته وقدرته فساوى المتر، يبقى التقدير والمساواة معا. إذا كان عندك متر محدد فقسته به، أو قسته بالذراع فساويته به كان يساوي، فقدرته به فكان يساوي. فمن الممكن أن يجمع بينهما. أما في اصطلاح الأصوليين وهو عند المناطق له معنى آخر، أو عند علماء الكلام والفلسفة، اللي هو القياس المنطقي. القياس المنطقي ليس هو القياس الأصولي، القياس المنطقي شيء آخر المتكلمون بيتكلموا فيه، حينما يقولون مثلا على سبيل المثال له مقدمات وله نتيجة، حينما يأتي ويقول مثلا: كل حيوان جسم، الإنسان جسم، بيبقى فيه المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. كل حيوان جسم، كل إنسان حيوان، يبقى كل إنسان جسم، بتحذف المتكرر فتخرج إليك النتيجة. وهذا بالطبع له شروط، بالطبع له، وإلا فإن قول الله تعالى: لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله فيهم خيرا لتولوا وهم معرضون. لو طبقت عليه القياس المنطقي ينفع؟ ما ينفعش طبعا. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يبقى لو طبقت عليه القياس المنايل ده تقول ايه؟ وما ينفعش طبعا. لو علم الله فيهم خيرا لتولوا وهم معرضون، ما ينفعش. ليه؟ لأن الاستسماع هنا غير الاسماع هنا، هذا غير متحد مع ده. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سماعا ينتفعوا به، ولو أسمعهم سماعا لا ينتفعون به، قدر أنهم لا ينتفعون به، لتولوا وهم معرضون. فإحنا بس بنشغل عقلكم، يعني عايزين نشغل الذاكرة معكم شوية. ففي قياس منطقي اللي هو بتاع علماء الكلام، لكن إحنا بنتكلم هنا كفانا الله شر الكلام وأهل الكلام والمنطق والفلسفة، فإن أولها فلس وآخرها سفه. يقول: وفي اصطلاح الأصوليين يمكن تعريفه بأنه حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، يعني أن تلحق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما. فيقولون إلحاق أو حمل فرع على أصل. عندي أربع أشياء، عندي في القياس أربعة أشياء. عندي نص، هذا النص ذكر امرا معينا فحرم شيئا معينا، اين الحكم؟ التحريم. اين الاصل؟ الشيء الذي حرمه الله ذكرا منصوصا عليه في النص. اريد ان الحق به شيئا لم ينص عليه النص، شيء اخر، هذا فرع لابد وان ابحث عن علة ايه جامعة بينهما، هو ده القياس. يعني مثلا على سبيل المثال علشان نكون واضحين، الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي ليقول الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء والفضل ربا، الفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء خد هات خد والفضل ربا، البر بالبر، البر اللي هو الايه القمح، البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء والفضل ربا، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح الى اخر الاصناف الايه الستة. طبعا هل ربا الفضل ينحصر في هذه الاجناس الستة ام انه يتعدى الى غيرها؟ هنا بدأ العلماء يفكرون. فاذا ارادوا ان يحرموا اشياء اخرى ويلحقوها بهذه الاصناف الستة فلا بد من ايه؟ من ان يقيسوها على النص. يبقى عند النص الحكم ايه؟ تحريم ربا الفضل. الاصل ايه؟ هذه الاشياء المذكورة. الفرع ايه؟ الاشياء الاخرى. يعني مثلا لو جئت لاقول البيض، هل يجوز بيضة بيضة ببطن؟ هل يجوز بيضة ببطن؟ الله اعلم. نقول علشان نقيس البيض هنا على هذه الاصناف الموجودة، الحديث ده خلي بالك حديث جامع جميل جدا، ولذلك دائما يتكلم عنه اهل العلم، لان عندي الذهب والفضة لما عللهم العلماء عللوهم بعلة قاصرة، علة قاصرة غير متعدية، ولذلك لا يقاس على الذهب والفضة، لا يقاس لا الزنك ولا الرصاص ولا اي مادة من الاولى، الحديد ولا اي شيء، لان الذهب والفضة العلة التي علل بها اهل العلم تحريم ربا الفضل في الذهب والفضة هي الثمنية، انها اثمان للاشياء، وهذا غير موجود غير في الايه؟ في الذهب والفضة. الذهب والفضة حتى لما الان اصبح الناس يتعاملون بالبنكنوت يتكلمون عن الغطاء، الغطاء في البنك المركزي ذهب، فالذهب والفضة هذه المعادن النفيسة جعلها الله عز وجل قيلا للاشياء، اثمانا للاشياء، فعللوها بالثمنية وقالوا هذه علة قاصرة، والعلة القاصرة لا تتعدى، ولذلك لا يقاس على الذهب ولا على الفضة. أما بقية الأصناف الأربعة الأخرى فالعلماء قالوا ما هي العلة؟ والعلة عندهم متعدية، عندي علة قاصرة كعلة الثمنية في الذهب والفضة. أما بالنسبة للأصناف الأربعة الأخرى فإن الأمر يختلف، ولذلك قالوا العلماء ان هذه العلة الايه متعدية، ولكنهم اختلفوا في هذه العلة. فقال الاحناف العلة الكيل، فهذه الاصناف الاربعة تكال، البر اللي هو القمح والشعير والتمر والملح، هذه الاصناف الاربعة بتكال، فكل ما يكال يصبح فرعا ملحقا في التحريم بالاصناف الاربعة، كل ما يكال. فان جئت الى البيض لا يكال فما يدخلش فيه الايه؟ الربا، لا يسري فيه الربا عند الاحناف. فلو جئت الى الشافعية يقولون ان العلة هي الطعم، كونه مطعوما، فيقولون العلة الايه؟ الطعم، ولذلك يدخل الربا هنا في الايه؟ في البيض، لانهم لم يقولوا الكيل، بل قالوا الطعمة، فأصبح كل مطعوم. ولكن إذا جئت إلى المالكية قالوا العلة الاقتيات والادخار. يبقى كل طائفة من أهل الفقه لما عللت بعلة مخالفة لعلة الآخرين أدخل البعض في رضا الفضل ما لم يدخله الإيه؟ الآخرون. يبقى لما أجي أنظر لقضية القياس الحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة، يبقى هنا النص عندي هو الأصل، حقيت عليه. إيه هو الحكم عندي هنا؟ تحريم رضا الفضل في هذه الأصناف. وعندي صنفان العلة فيهما قاصرة باتفاق أهل العلم، فقصرت عن أن إيه؟ تتوفر في غير المعدنين الثمينين، ولذلك لا إلحاق. أما الأصناف الأربعة الأخرى فنلحق ما ها تتوفر فيه العلة، بس لما بعرف العلة الأول. ولذلك إن كانت العلة هذه قد علمت بالنص فهي العلة المنصوص عليها، لأن الله أحيانا في القرآن والسنة تأتي نصوص لتنص على العلة صراحة، كما يقول الله تعالى مثلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل ذلك ده دليل العلة إيه؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس الجميع، من أجل ذلك. يبقى العلة أحيانا يذكرها فتصبح علة إيه؟ منصوصا عليها. وتارة يكون القياس بإلغاء الفارق، بإلغاء الفارق، كما أقول مثلا يقول الله سبحانه فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فالضرب أشد. وحينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وحينما يقول الله تعالى عن أكل أموال اليتامى يحرم أكل أموال اليتامى، فإن حرق أموال اليتامى أو شرب أموال اليتامى أو إهلاك أموال اليتامى يتساوى ولا ما يتساواش؟ يبقى هذا فرع يلحق بالأصل المنصوص عليه، ليس لعلة جميعة ولكن لإيه؟ من باب إيه؟ نفي ما فيش فارق أصلا بين الاثنين، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك هل هذا الذي قلنا عليه فيه نفي الفارق يعد قياسا أم من باب مفهوم الموافقة؟ حين وهذا كنت شرحته لكم وسنشرحه مرة أخرى، قضية الايه؟ المنطق والمفهوم. فإذا القياس الحاق فرع بأصل، بألحق ده بده اللي بيلحق الفرع، لأن الفرع مش منصوص عليه، فأنا عاوز أعرف حكم الله فيه، فحكم الله أعرفه في هذا الفرع غير المنصوص عليه حينما أنظر إليه وأقارنه بالمنصوص عليه، فأجد هل العلة قد وجدت في هذا الأمر؟ إيه هي العلة الأول في المحرم في الشيء المحكوم عليه؟ العلة في التحريم، العلة في الوجوب، العلة في الكراهة، العلة في الاستحباب، علشان ألحقها أو أنظر في الفرع، فإن تحققت أقوم بالإلحاق. ولكي أصل إلى هذه العلة إما أصل إليها عن طريق النص، وإما أصل إليها عن طريق إلغاء الفارق، وإما أصل إليها عن طريق الاستنباط، واخدين بالكم ولا لأ؟ اللي هو إخراج تخريج المناط، لأن عندنا مجال عمل المجتهدين وده هيجي، تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط. المناط هو الإيه؟ العلة. وسميت العلة مناطا لماذا؟ لأنه يعلق بها الإيه؟ الحكم. فاكرين حديث اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط؟ كانوا يعلقون سيوفهم على شجرة ليتبركوا بها، كانوا بيعلقوا السيوف على شجرة تعليق. فالمناط هو مكان الايه؟ التعليق. التعليق المناط التعليق، تعلق ها تعلق تعلق الحكم بالأصل، تعليق الحق الحكم بالأصل علق عن طريق الايه؟ العلة. فالعلة هذه ان توفرت في الفرع حينئذ ألحقه بالأصل في الحكم. واخدين بالكم؟ هي دي خلاصة القياس، إن أنا عندي أصل له حكم، أنظر هل هذا الحكم معلل أو غير معلل؟ فقد يكون غير معلل، زي مثلا صلاة المغرب ثلاث ركعات دي غير معللة، واخدين بالكم؟ لا، في أحكام غير معللة وقد يكون معللا بعلة قاصرة، فلا يجوز في القياس، زي الثمانية في الذهب والفضة. لكن قد يكون معللا وأصل إلى العلة عن طريق القياس، عن طريق النص أو عن طريق الإيه؟ الاستنباط. فحينما أصل إلى العلة وقد عرفتها، أنظر إلى الفرع وأقوم بتحقيق هذه العلة اللي هي تحقيق المناط في الإيه؟ في الفرع. فإن تحقق ألحقه بالإيه؟ بالأصل. إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة، علة تجمع بين الإيه؟ الأمرين. طبعا أبواب القياس كثيرة، ولكن هي دي خلاصة القياس، تفهموا بمشيئة الله تعالى، ونحاول بقدر الإمكان، نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا في فهمه إن شاء الله تعالى. يعني نريد أن نخرج من هذا الدرس، مش اليوم، والدرس القادم بمشيئة الله تعالى، وقد يعني استوعبنا شيئا في القياس ينفعنا بمشيئة الله تعالى. والقياس لا يستطيع أن يقوم به إلا المجتهد، القياس لا يستطيع أن يقوم به إلا من؟ إلا المجتهد. يقول: وفي اصطلاح الأصوليين يمكن تعريفه بأنه حمل فرع، حمل زي الحاق، حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهم، أو إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهم. وبهذا التعريف يتضح أن للقياس أربعة أركان. الركن الأول الأصل، وهو المقيس عليه. الأصل هو الإيه؟ أحيانا يقولون المقيس عليه، وأحيانا يقولون الإيه؟ الأصل. الركن الثاني الفرع، وهو المراد إلحاقه بالأصل، المقيس عليه، أو يقولون عنه المقيس. يبقى الفرع هو المقيس، والأصل هو الإيه؟ المقيس عليه. فالفرع هو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه وحمله عليه. يعني الله حرم الخمر، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل مسكر إيه؟ خمر. يبقى هنا إيه؟ علل الحكم بالإسكار. فإن تحققت هذه العلة في أي مشروب ووجدناه مسكرا، إذا على الفور نلحقه بالإيه؟ بالخمر. إذا على الفور، يعني النبيذ، النبيذ حينما ننظر فيه، النبيذ اللي هو حينما تأتي إلى ماء وتضع فيه مثلا تمرا، تضع فيه زبيبا، تضع فيه شيئا من هذه الفواكه وتتركه، يصبح نبيذا. هذا هو النبيذ عند العرب. هل كل نبيذ حرام؟ لا طبعا. احنا عندنا مشروب اسمه النبيذ، ده خمر ولكن يسمونها نبيذة، هذا مسكر. لكن انت لما بتيجي تجيب تمر وتضعه في الماء، لو تركته حتى اشتد وتخمر فقد اصبح ايه؟ مسكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب النبيذ بعد ثلاث، لانه مظنة للايه؟ للاسكار، للتخمر، مظنة، فمن باب سد الذريعة، لانك قد تشربه بعد ثلاث فيكون قد اختمر بعد هذه الفترة. ولذلك نهى عن شرب عن صناعة الخليطين او نبذ الخليطين، لان كثرة هذه الاشياء الفواكه، والا يعني حتى البعض قال ان العلة هي الطرف، العلة الطرف، والبعض قال لان هذه المواد حينما توضع مع بعضها البعض يسرع التخمر فيها. مسألة العملية الكيميائية التي تصنع الكحول الإيثيلي اللي هو مادة الخمر، تسرع العملية، يسرع في العملية، تبقى مهشط للعملية الكيميائية، فتخمر سريعا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين، واضح؟ ولذلك اعتبره العلماء مكروها، لم يعتبروه حراما إلا إذا تخمر وأسكر. فهنا يقول الركن الثاني الفرع وهو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه وحمله عليه. الركن الثالث حكم الأصل. الحكم يبقى عندي أصل وعندي فرع وعندي حكم الأصل وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه. الوقت الحكم هو إما التحريم أو الكراهة أو الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب. الأحكام الخمسة يعني حكم الأصل. وقد يكون بقية الأحكام الأخرى المعروفة الأحكام الوضعية قد يكون صحة أو بطلانا أو ما شاكل ذلك. فكلمة الحكم تشمل الأحكام التكليفية الخمسة وتشمل كذلك الأحكام الإيه؟ الوضعية. وهذا سيأتي التفريق بين الأحكام الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. فهنا يقول الركن الرابع الوصف الجامع وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع المقتضية للحمل. إيه علاقة الفرع الذي سأحمله على أو ألحقه بالأصل؟ توفر الإيه وتحقق العلة. ما هي العلة؟ هي الوصف الجامع وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع المقتضية للحمل، وهي مناط الحكم. وتسمى بمناط الحكم لأنها مكان موطئ، لأنها مكان التعليق كما قلنا في حديث ذات أنواط، لأنها مكان موطئ أي تعليقه. وسميت علة. لماذا سميت علة؟ العلة هي إيه في اللغة العربية؟ المرض. العلة المرض. ففي العلة في الحديث لما نقول هذا الحديث فيه علة مرض، لكن هنا بقول العلة ليه؟ لأنها أثرت في المحل كعلة المريض. انظروا إلى استخدام العلماء للاصطلاح وعلاقته بالاشتقاق، فيقولون سميت علة لأنها أثرت في المحل كعلة المريض. أثرت في المحل كعلة المريض. يبقى دي أركان القياس الأربعة. طبعا لكل ركن من هذه الأركان في شروط، الأمر سيتسع ولكننا هنا يجمل في الأول. يبقى عرفنا تعريف القياس، يبقى تعريفه عرفناه، ومن هذا التعريف يتضح أن للقياس إيه؟ أربعة أركان: الأصل والفرع والحكم والعلة. الأصل والفرع والحكم والعلة. واخدين بالكم؟ المسألة الثانية أقسام القياس. ينقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات. قضية تقسيم القياس إلى أقسام متعددة بتعدد الاعتبارات ليس معنى ذلك أن كل قسم من الأقسام التي ستأتي سيكون قسما غير الأقسام الأخرى، لا، يحدث تكرار لأنه يحدث تداخل. يحدث يعني لما نقسمكم بحسب الاعتبارات، الآن نقسمكم أنتم بحسب الاعتبارات، فنقسمكم إلى شباب وإلى شيوخ، ثم نأتي إلى تقسيمكم إلى مصريين وإلى غير مصريين، ثم نأتي إلى تقسيمكم إلى قاهريين وإلى غير قاهريين، وهكذا. يبقى التقسيم بعدة اعتبارات يحدث فيه شيء من الايه؟ من التداخل. فلا تقلق، لأن هنا من الآن من الممكن أن ندخل قسما في تقسيم ثم يدخل نفس القسم في تقسيم آخر. واضح المسألة؟ نعم. يقول باعتبار القوة والضعف، باعتبار قوته وضعفه، ينقسم القياس إلى جلي وخفي. يبقى هنا الانقسام من حيث كونه ايه؟ قويا او ضعيفا. فالقوي هو الجلي، والقياس الخفي هو الايه؟ هو الضعيف. من حيث القوة والضعف ينقسم القياس الى جلي وخفي. فالقياس الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر. ما قطع فيه، نقطع حكما قطعيا لا تردد فيه ولا ظنية تعتريه، نقطع بنفي الفارق المؤثر. مثل مثلا أن يأتي وهيجي المثال الآن، هيجي الأمثلة ما نتعجلش. أو كانت العلة فيه منصوصا أو مجمعا عليها. فهذه ثلاث صور. الصورة الأولى نفي الفارق المؤثر، بس قطع، القطع بنفي الفارق المؤثر، مفيش فرق بين الفرع والأصل، يبقى نلحقه بيه احنا مغمضين. هذا مثل هذا، مش كده ولا لا؟ فيه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى من يعمل قد الجبل من الخير سيرى من باب أولى، ومن يعمل قد الجبل من الشر من باب أولى سيرى، مش كده ولا لا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، إيه الفرق؟ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ده بل كمن سيكون من باب الأولى. وهذا هو مفهوم الموافقة. يبقى القياس الجلي، وذلك يختلف العلماء، هل القياس الجلي الذي فيه القطع بنفي الفارق المؤثر هذا من القياس ولا من دلالة الألفاظ ويعد من مفهوم الموافقة؟ ومفهوم الموافقة هل هو قياس؟ ولذلك المخالفون في باب القياس والمنكرون للقياس كابن حزم لا يستطيعون أن ينكروا هذا. هينكروا إزاي؟ هذا أمر كل العقلاء يتفقون عليه. واخدين بالكم؟ يبقى القياس الجلي ثلاث صور. الصورة الأولى القطع بنفي الفارق المؤثر، ما فيش فرق يؤثر، أو كانت العلة فيه منصوصا عليها أو مجمعا عليها، لا اختلاف بين العلماء في العلة، يبقى الأمر انتهى. قال: وهذا النوع من القياس لا يحتاج فيه إلى التعرض لبيان العلة الجامعة. هنتعرض للبيان العلة ليه؟ ما أمر متفق عليه، إما بالقطع بنفي الفارق أو لأنها منصوص عليها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أو لأنها مجمع عليها. قال: لا يحتاج فيه إلى التعرض لبيان العلة الجامعة، لذلك سمي بالجلي. وذلك مثل قياس إحراق مال اليتيم وإغراقه على أكله في الحرمة الثابتة في قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هل الحرمة، هل حرمة أكل مال اليتامى من أجل الأكل فقط، ولا لأن إضاعة لمال اليتيم وظلم اليتيم وأخذ ماله سواء أكانت بالأكل أو بالشرب، كل المال شربه حرقه أهلكه بأي نوع من أنواع الإهلاكات، ولكنه ذكر حالة الأكل لأن أبشع الأشياء بيأكله وتأكلون التراث أكلا لما. قال: وهذا النوع، وذلك كما يقيسون أيضا العلماء الأمى على العبد في الحرية، يعني أما يجي الشرع يأمر بعتق رقبة، عتق رقبة، ويتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن عتق الحر، أو يتكلم عن الحر العبد أعتق عبدا، هل يدخل فيه الأمى ولا ما يدخلش فيه الأمى؟ الفارق هنا الذكور والأنوثة، فهل الشارع هنا يفرق في أحكام العتق بين الذكر والأنثى؟ لم يعهد من الشارع أن يفرق في أحكام العتق بين الذكورة والأنوثة، ولذلك تلحق الأمى بالعبد في أحكام العتق عن طريق ايه؟ نفي الفارق، مفيش فرق بين الايه؟ الاثنين من ناحية الشرع. كذلك مثل قياس الضرب على التأفيف في قوله تعالى: فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، من باب اولى تحريم الايه؟ تحريم الضرب. يعني لما يقول فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، يبقى السب يحرم من باب اولى، يبقى الضرب يحرم من باب اولى، واضح؟ يقول: هذا النوع من القياس متفق عليه، وهو أقوى أنواع القياس لكونه مقطوعا به، وقد اختلف في تسميته قياسا كما سيأتي بيان ذلك في الكلام على مفهوم الموافقة. فالقياس الجلي يشمل القياس المساوي والقياس الأولوي، يشمل القياس المساوي في مثل قوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فالإحراق والشرب والتضييع يساوي الأكل، مش كده ولا لا؟ يبقى ده قياس مساوي ولا لا؟ قياس مساوي، ده المفهوم المساوي. لو قلنا عليه مفهوم موافقة، لو قلنا عليه مفهوم موافقة فهو مفهوم مساوي، ولو قلنا عليه قياسا جلي نقول هو قياس ايه؟ مساوي. لكن في باب الضرب فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يبقى الضرب ايه؟ قياس أولوي، من باب أولى يحرم، تمام؟ يبقى القياس، يبقى هنا الضرب من باب أولى يحرم. يبقى عندنا القياس الجلي يشمل القياس المساوي والقياس الايه الاولوي. الكلام واضح ولا صعب؟ في حاجه سهله صعبه كان. هذا يبقى ينقسم القياس باعتبار القوه والضعف الى جلي وخفي. وعرفنا الجلي الذي له ثلاث صور، وهذا يتفق عليه سائر اهل العلم ولا يخالف فيه حتى نفاة القياس ابن حزم ومن على شاكله، لا ينكرون هذا، بل يقولون ليس بايه بقياس، هذا مش قياس، ده مش قياس، ده من دلالة الالفاظ عموم اللفظ. واضح؟ ولذلك اذا دل اللفظ في محل النطق فهو المنطوق، وما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فهو الايه المفهوم. والمفهوم ينقسم الى مفهوم موافقة ومفهوم مخالف. ده مفهوم الموافقة اللي هو نفي الايه الفارق المؤثر. هذا هو القياس الاول، الاول النوع الاول، وهو القياس الجلي. والقياس الخفي ما يبقى عكس الاخر، ما لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا او مجمعا عليه. يبقى هنا تكلمنا عن امر مختلف عن يبقى القياس الجلي له مواصفات، هذه المواصفات لم عكسها القياس الايه ولذلك خفي، وهذا مجال عمل اهل الاجتهاد، اصعب قياس القياس الخفي، القياس الخفي. قال وهو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا او مجمعا عليها، وذلك مثل قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص. يعني وجوب القصاص اوجب الله عز وجل القصاص على من قتل عمدا، قتل العمد العدوان هي العله في القصاص. ايه القتل العمد فقط ولا القتل العمد العدوان؟ قتل العمد العدوان، والا لو كان قتل عمد فقط ما هو القصاص في حد ذاته قتل عمد، ولما واحد يقتل واحد فقد جعلنا لوليه سلطانا فقتل، فقتل هل قتله هذا في قصاص؟ لا، فقد جعلنا له سلطانا، لوليه سلطان. تمام؟ فحينما يقيم الحاكم الحدود هذا ليس قتل عمد ايه عدوان، وانما قتل عمد غير عدوان. يبقى العلة في القصاص ليس القتل العمد فقط، وانما لابد من صفة ايه تقييد القتل العمد الايه العدوان. فهنا قتله بمثقل او قتله بمحدد. المحدد يعني ضربوه بالسيف، ضربوه بخنجر، ضربوه بسكين، ضربوه برصاص ينفذ، محدد ينفذ. لكن اخر امسك بحجر مثقل، يعني ما بيخرقش، لا يخرق، لا ينفذ، وانما ضربه بشيء مثقل بحجر كبير على رأسه، يقتل ولا لا يقتل؟ يقتل. ضربه بخشبة تقتل عادة. يبقى هنا بيقول مثل قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع القتل العمد العدوان. يبقى قسنا هذا، قسنا القتل بالمثقل على يبقى هو عندي هنا الفرع وعندي الاصل. الفرع ايه؟ الفرع القتل بالمثقل، لان القتل بالمحدد منتهى امره، ده هو الاصل، القتل بالمحدد بالسيف او بما شكل ذلك ده الاصل. فقسنا عليه القتل الايه بالمثقل لوجود العله. العله ايه هي؟ بجامع القتل العمد العدوان، لان العله تحققت هنا وتحققت هنا ليثبت وجوب القصاص في المثقل كما وجب في المحدد. فإن الفارق بينهما وهو كون أحدهما مثقلا والآخر محددا لم يقطع، هل قطع الشارع بإلغاء الفرق بين الاثنين؟ لا، لم يقطع الشارع بإلغاء تأثيره، بل يجوز أن يكون الفارق مؤثرا. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة، هنا بقى حدث الخلاف، لأن الأمر الأول اللي هو القطع فيه بنفي الفارق المؤثر اتفق عليه العلماء، هنا لم يتفق العلماء. ولذلك وجدنا الإمام أبا حنيفة يقول لا يجب القصاص في القتل بالمثقل، والقياس الخفي لا يشمل إلا نوعا واحدا وهو القياس الأدنى. يبقى القياس الخفي لا يشمل إلا نوعا واحدا هو القياس الأدنى، بعكس الجلي. القياس الجلي يشمل ثلاث صور، لكن هنا عندي القياس الخفي يشمل إيه؟ القياس الأدنى فقط. ولذلك مثلوا له بهذه الحالة مثل قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص. يقول فهذا النوع لا بد فيه من التعرض لبيان العلة وبيان وجودها في الفرع، فيحتاج إلى مقدمتين. النوع ده النوع القياس الخفي يحتاج إلى التعرض لبيان العلة. أولا أعرف العلة إيه، أبحثها لأنها غير منصوص عليها وغير مجمع عليها وغير مذكور فيها أو معلوم أو مقطوع، غير مقطوع فيها بنفي الفارق، فهي حالة أصبح الفقهاء ينتدبون فيها لتحقيق عدة مقدمات من أجل إلحاق الفرع بالأصل. المقدمة الأولى مثلا هيضرب مثال أن السكر مثلا علة التحريم في الخمر، فهذه المقدمة إنما تثبت بأدلة الشرع، وهي مسالك العلة الآتي بيانها. يبقى علشان أقول إن السكر علة للتحريم، هذه المقدمة تثبت بأدلة الشرع، وأدلة الشرع لها مسالك هنا حتى نصل إلى تحديد العلة. هل نأخذها من أين وما مسالكها؟ هذا سيأتي مبحث قائم بذاته، وهو أهم الأبحاث وأصعب الأبحاث في باب القياس اللي هي باب إيه؟ مسالك العلة. وده اللي هنأجله مش هنتكلم فيه النهاردة لأنه مهم وعايزين إيه؟ نكون صحيح أو معنا. المقدمة الأولى أن السكر مثلا علة التحريم في الخمر، فهذه المقدمة إنما تثبت بأدلة الشرع، وهي مسالك العلة الآتي بيانها. المقدمة الثانية، يبقى عرفنا أول حاجة نثبت العلة وعرفناها، نعم نبدأ بقى ننظر في الفرع متحققة فيه ولا لا. أن السكر موجود في النبيذ، فهذه المقدمة يجوز أن تثبت بالحس والعقل والعرف وأدلة الشرع. يبقى علة التحريم أو علة الحكم في الأصل هذه تثبت بأدلة الشرع عن طريق مسالك العلة، لكن لا يستطيع الإنسان أن يقول لكي أثبت العلة في الأصل أثبتها بالحس والعقل والعرف. لا، إثبات العلة في الأصل، علة الحكم في الأصل، المقدمة الأولى تثبت بإيه؟ بأدلة الشرع. لكن لكي أحققها في الفرع وأقول إنها موجودة، يجوز أن تثبت بالحس والعقل والعرف وأدلة الشرع. يعني أنا علشان أقول إن السكر علة تحريم الخمر لا أستطيع أن أقول هذا بحسي، فقد يكون ربنا أحله، من يدريني، لكنني علمت أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر إيه؟ خمر. يبقى بيّن أن العلة الإسكار، يبقى هنا عرفت. لكن لما أجي بقى أعرف أهو عرفت الإسكار عن طريق الشرع إنه هو العلة، لما أتحققه في أي مشروب هعرفه عن طريق إيه؟ الحس. ولذلك قال ما أسكر إيه؟ كثيره فقليله حرام. هعرفه عن طريق إن حد يشرب يسكر، حد يشرب يبدأ إيه؟ ها؟ يتمايل يترمح، ما تستناش لغاية ما يقول أنا جدع، هو منها بيتبان كده من الأول، تمام؟ يبقى عن طريق الحس، وممكن عن طريق العقل، وممكن عن طريق العرف، وممكن عن أدلة الشرع. يبقى الأمر أصبح واسع في تحقيق وفي إثبات العلة في الفرع، بعكس اكتشاف العلة في الأصل، فهذه عن طريق الإيه؟ أدلة الشرع، مسالك العلة محكومة بالشرع. كلام واضح ولا صعب؟ كويس. قالوا هذا النوع متفق على تسميته قياسا. النوع الأول القياس الجلي مش متفق على اسمه قياسا، لأن البعض يسميه قياسا لأنه متفق عليه، فالبعض يسميه قياسا و منكر القياس يسمونه ايه؟ مفهوما مخالفة موافقا او غير ذلك، لكنهم لا يقولون عنه انه ايه؟ قياس. لكن القياس الخفي هذا الذي ينكره نفاة القياس ويقولون عنه هذا مخالف للشرع وهذا مذموم، يبقى وهذا النوع متفق على تسميته قياسا. يبقى عرفنا ينقسم القياس الى اقسام متعددة بعدة اعتبارات. واحد، باعتبار القوة او الضعف، الى جلي والى خفي. ولذلك القياس اللي بنتكلم فيه اللي هو العمل كله عند المجتهدين فيه وكل الكلام اللي جاي هيبقى فيه هو القياس الخفي ولا الجلي؟ الخفي اللي هو مسالك العلم. لكن الاخر في قطع بنفي الفارق المؤثر او علة منصوصة او مجمع عليها، خلاص انتهى الموضوع. فان تحققت انتهى الامر، اي طالب علم يستطيع ان يحكم من خلاله. لكن كيفية الوصول الى العلة هي دي بقى الشغل الكبير. شغل مين وعمل مين؟ الائمة المجتهدين، واخدين بالكم؟ نعم. ثانيا باعتبار، يبقى نقسم بقى القياس هنا باعتبار علته، باعتبار العلة. ينقسم القياس الى ثلاثة اقسام. القسم الاول قياس العلة، وهو ما صرح فيه بالعلة. موجود صرح ولا 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 ما سقط عندكم؟ موجودة؟ عندي سقطة في النسخة معنا. وهو ما صرح فيه بالعلة، ما صرح فيه بالعلة، فيكون الجامع هو العلة. قياس العلة وهو ما صرح فيه بالعلة. واحد يقول الله، ده صرح فيه بالعلة، ده قياس ايه؟ جامع، ومع ذلك اسمه قياس العلة. خذوا بالكم، قلت لكم ايه؟ قلت لكم ايه؟ تتداخل هذه الاقسام، سيحدث فيها ايه؟ فما يذكر في القسم الاول قد يذكر بعضه في القسم الثاني. الكلام واضح ولا صعب؟ كويس. القسم الاول قياس العلة، وهو ما صرح فيه بالعلة، فيكون الجامع هو العلة. الجامع هو العلة، وذلك كقوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. خلي بالك القياس موجود في القرآن كتير قوي. يعني ربنا عز وجل لما يقول مثلا: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. يبقى مثل الفرع بالايه؟ بالاصل. في ايه؟ في هذه الامور الاستمتاع بالخلاق اللي هو النصيب، والخوض في الباطل. اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون. ده الحكم، مش كده ولا لا؟ يبقى عرفتم الاصل. الاصل هم القدامى، والفرع انتم، والعله ايه؟ ها؟ الاستمتاع بالخلاق والخوض، وقد تتعدد العلل. الحكم ايه؟ فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون. القياس موجود في الوقت. تعتبروا يا اولي الابصار. وذلك العلماء بيستدلوا بهذه النصوص على حجيه القياس في القران الكريم. ينقسم القياس الى اقسام متعدده بعده اعتبارات. اولا باعتبار قوته وضعفه ينقسم القياس الى جلي وخفي، وقد بينا ما هو القياس الجلي وما هو القياس الخفي. ثانيا باعتبار علته ينقسم القياس الى ثلاثه اقسام. القسم الاول قياس العله، وهذا القياس قياس العله من اي نوعي القياسين السابقين في التقسيم الاول الجلي. قياس العله وهو ما صرح فيه بالعله، فيكون الجامع هو العله، وذلك كقوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. يعني هم الاصل وانتم الفرع، السابقون الاصل وانتم الفرع، والعله الجامعه فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. هم كذبوا وانتم كذبتم وهم اهلكوا، فانتم ستلحقون بهم لو استمررتم على التكذيب. تمام؟ والحكم الهلاك. مش بيقول لهم كده؟ فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، انظروا كيف كان عاقبتهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم. العلة كانت ايه؟ التكذيب. العلة التكذيب، الحكم الإهلاك، الأصل الأقوام السابقون، الفرع قوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تمام؟ هذا هو القسم الأول، قسم قياس العلة، وهو ما صرح فيه بالعلة فيكون الجامع والعلة. القسم الثاني قياس الدلالة، وهو ما لم تذكر فيه العلة وإنما ذكر فيه لازم من لوازمها. لم تذكر العلة، ابحث انت عن العلة. وإنما ذكر فيه لازم من لوازمها كأثرها أو حكمها، فيكون الجامع هو دليل العلة. الجامع هو دليل العلة وليس العلة. فإذا عرفت الدليل دلك على المدلول، فتستطيع أن تستنبط العلة. وذلك كقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ما هو الأصل؟ وما هو الفرع؟ وما هو العلة؟ وما هو دليلها؟ العلة عموم القدرة، دليلها إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إحياء الأرض دليل على الإيه؟ على قدرة الله سبحانه وتعالى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فالأصل، خدوا بالكم، الأصل القدرة على إحياء الأرض، القدرة على إحياء الأرض، مش إحياء الأرض هو الأصل، القدرة على إحياء الأرض. والفرع مش إحياء الموتى، القدرة على إحياء الموتى، لأنهم كانوا ينفون هذا. العرب القدامى من الكفار كانوا ينفون قدرته على إحياء الموتى، فبين لهم قدرته على إحياء الأرض، فقاس عليها وألحق بها القدرة على إحياء الموتى اللي هي المنفية، قاس هذا على ذاك. والعلة هي عموم قدرة الله تعالى وكمال الحكمة. إحياء الأرض كان هو الدليل على عموم الإيه؟ إحياء الأرض هو الدليل على عموم قدرة الله سبحانه وتعالى، ألا وهو العلة. دليل، لأن دايما القرآن كان بيبين أن الكفار الذين ينكرون قدرة الله على الإحياء، كانوا هذا الأمر فيه طعن في ثلاث صفات لله: العلم والقدرة والحكمة. ولذلك يقول: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فيرد عليهم ويبين له إحاطة علمه سبحانه: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. أتحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ففي كل موضع يثبت أمرا من الأمور التي في إنكارهم لإحياء الله للموتى، وفي إنكارهم للقيامة اعتداء على صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. فدلل على ذلك بإثبات العلم، الإحاطة، علم الله المحيط بهم سبحانه، بكل شيء سبحانه وتعالى، والقدرة والحكمة. قالت: الأصل القدرة على إحياء الأرض، والفرع القدرة على إحياء الموتى، والعلة إلى عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته، وإحياء الأرض دليل العلة. يبقى ده القسم الثاني، قياس الدلالة، وهو ما لم تذكر فيه العلة وإنما ذكر إيه؟ خد بالك، هو لك قياس الدلالة. الدلالة، لأن الأول اللي سبقه كان اسمه قياس الإيه؟ العلة، لذكر العلة. هذا اسمه قياس الدلالة، لذكره إيه؟ دليل العلة. خدوا بالكم عشان تبقوا عارفين المسألة، ما بيسموش الأسماء كده. العلة هي المناط. ليه العلة هي المناط؟ لأنها مكان التعليق. فنفس الكلام هنا، يقول لك قياس العلة. ليه قياس العلة؟ لأنه نص على العلة. ده قياس الدلالة. ليه اسمه قياس الدلالة؟ لأنه ذكر فيه دليل العلة. واضح الكلام؟ لما يقول لك قياس خفي لأنه غير جلي، الجلي ده واضح وظاهر والكل يشترك فيه العلم به، لكن الخفي خفي يحتاج إلى اجتهاد، اجتهاد من مجتهدين تحققت فيهم شروط الاجتهاد. القسم الثالث القياس في معنى الأصل، القياس في معنى الأصل، وهو ما كان بإلغاء الفارق. هذا نوع النوع الأول من أنواع القياس الجلي، مش كده ولا لا؟ النوع الأول من أنواع القياس الايه؟ الجلي، وهو ما كان بإلغاء الفارق فلا يحتاج إلى التعرض إلى الجامع. هبحث عن الجامع ليه؟ وابحث عن العلة ليه؟ ولذلك سمى القياس في معنى الأصل، لأنه بيساوي الأصل في المعنى. المعنى معنى، إذا ما عنديش فرع بقول الحق بأصل، ده الفرع نفسه يساوي الأصل. واضحة؟ يعني لما أجي أقول حرق مال اليتيم، هل هو فرع ألحقه بأكل مال اليتيم ولا هو يساوي أكل مال اليتيم؟ يبقى في معنى الأصل. لما أقول ضرب الأب والأم يحرم بدليل قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا في معنى الأصل، بل هو أولى مما ذكر. يبقى مش فرع ألحق بأصل، مش فرع ألحق ما بالإيه؟ بالأصل. بعكس لما أجي أقول مثلا الأرز يحرم ربا الفضل فيه نظرا لأنه مكيل عند الأحناف، ولأنه يقات ويدخر عند المالكية، ولأنه مطعوم عند الشافعية، ده بس ده فرع وده أصل، مش كده ولا لا؟ بعكس هذا فهو قياس لم أبحث له عن علة، لأنه في معنى الأصل، ولذلك كان جليا ويشترك الجميع في الاحتجاج به. والقسم الثالث القياس في معنى الأصل. خذوا بالكم من معاني الاصطلاحات وعلاقتها، علشان ما تكسرش عليك الاصطلاحات في هذا الباب فيصعب عليك هضمها أو استيعابها. القياس في معنى الأصل وهو ما كان بإلغاء الفارق فلا يحتاج إلى التعرض إلى الجامع، مانيش محتاج لإيه؟ ذكر العلة. وذلك كإلحاق الضرب بالتأفيف، التأفيف اللي هو إيه؟ فلا تقل لهما أف. وهذا القسم هو القياس الجلي ويسمى بمفهوم الموافقة. يبقى عند القسم الثالث خذوا بالكم، والقسم الأول هذان في القياس الإيه؟ الجلي. اما القسم الثاني اللي هو قياس الدلاله ففي شيء من الايه؟ من الاجتهاد نوعا ما. نعم. ثالثا وينقسم، طبعا هنا عندنا باعتبار تقسيم القياس الى ثلاثه اقسام باعتبار العله، عندنا قسم رابع اسمه قياس الشبه، وهذا سياتي لان قياس الشبه هذا متردد بين امرين، هذا سياتي فندعوه حتى نصل إليه إن شاء الله في مكانه. وينقسم القياس إلى قياس طرد وقياس عكس، وسيأتي مزيد بيان لذلك في مسالك العلة اللي هو قياس الطرد وقياس العكس. قياس الطرد هو ما اقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه، يعني هو القياس العادي، وجدت العلة اللي هو بيقول ايه؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما طرديا. قياس الطرد يعني ايه الطرد؟ يعني الفرع تحققت العلة فيه فنلحقه بالاصل فيطرد الحكم، يطرد. عكسي عكس قياس العكس، العكس ان نعطي حكما مخالفا لحكم الاصل ما لم تتوفر فيه. يبقى الفرع لو وجدنا العلة لم تتحقق فيه سنعطيه حكما مخالفا لحكم الايه؟ الاصل. لن نعطيه حكم الاصل، ده العكس. لكن هنا لو وجدنا العلة متفقة سيضطرد ويسير بجوار الايه؟ الاصل، مضطرد. الامر ايجابي، العكس سلبي. يقول فقياس الطرد هو ما اقتضى اثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الاصل فيه، وقياس العكس هو ما اقتضى نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه. يعني لو جئنا مثلا على الطماطم، وقلنا نلحق الطماطم بالبر، البر بالبر، اجي الحقها بيها، هقول هل تحققت العلة؟ لو انا بقول العلة هي الاقتيات والادخار، يبقى الطماطم يجري فيها قياس الربا، يجري فيها ربا الفضل، ما يجريش فيها ربا الفضل، يبقى اعطيها ايه؟ هنفي عنها الحكم واقول لا الطماطم لا يجري فيها، كيلو باتنين كيلو ما فيش مش مشكلة، كيلو باتنين كيلو ما، لكن يقول الكيل هيديها حكم الطرد. يعني اللي بيقول الكيل العلة الكيل مثلا، انت الكيل والوزن مثلا هيديها ايه؟ حكم الطرد، يعني ايه؟ يلحقها فيعطيها حكم الاصل. اما الذي يقول العلة لم تتحقق مش هيعطيها حكم الاصل، بس هي دي قياس الطرد والعكس عشان ما تفتكرش ايه المسألة صعبة. يبقى قياس الطرد ان تحققت العلة في الفرع الحقناه بالاصل فكان طرديا، ان لم تتحقق سلبناه حكم الاصل فكان عكسيا. بس وضحت المسألة ولا صعبة؟ ادي قياس الطرد وقياس الايه العكس، كلام واضح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما ثالثا يقول وينقسم القياس الى قياس طرد وقياس عكس، فقياس الطرد هو ما اقتضى اثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الاصل فيه، فان ثبتت علة الاصل في الفرع ألحق به، فهذا هو قياس الطرد هو قياس. أما قياس العكس فهو ما اقتضى نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه، فإن انتفت العلة ولم تتحقق في الفرع لم يثبت له حكم الأصل، هذا هو العكس. مسألة سهلة جدا، يعني هو القياس، فإن تحققت العلة في الفرع ألحق به يسمى طردا، فإن لم تتحقق في أي حالة من الأحوال أردنا أن نلحق فرعا بأصل سننظر ونحقق ونبحث في قضية العلة، فإن تحققت في الفرع ألحقناه وتم القياس، فإن لم تتحقق لم نلحقه به سمي قياس عكس. يبقى في جميع الأحوال سمى العملية إن نجحت قياسا وإن لم تنجح قياسا، واضح؟ فهي عملية اجتهادية اسمها القياس، فإن أنتجت كانت قياس طرد، فإن لم تنتج ولم تتحقق العلة في الفرع ماذا تكون النتيجة؟ يبقى قياس عكس. يبقى هو القياس، هو القياس، ولكنه واخدين بالكم إن تحقق فهو قياس طرد وإن لم يتحقق مش هنعطيه الحكم، يبقى قياس عكس.
ومثال هذين القسمين يوضحه ابن تيمية بالقول وما أمر الله به من الاعتبار في كتابه حينما قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، يتناول قياس الطرد وقياس العكس. اسمع، فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم بالعلة كان من الاعتبار أن يعلم أن من فعل مثل ما فعلوا فقد تحقق فيهم العلة، أصابه مثل ما أصابهم، حكم عليهم بما حكم عليهم بتحقق الحكم، فيتقى تكذيب الرسل حذرا من العقوبة، وهذا قياس الطرد. ويعلم أن من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك، لم تتحقق فيه العلة اللي هي التكذيب، وهذا قياس العكس. وضحت المسألة ولا صح؟ رابعا ينقسم القياس باعتبار محله إلى الأقسام التالية، القياس في التوحيد والعقائد، القياس في التوحيد والعقائد، ألف القياس، هل يجوز القياس في التوحيد والعقائد؟ ما تقولش آه أو لا، هذا أمر فيه تفصيل. يقول اتفق أهل السنة على أن القياس لا يجري في التوحيد على إطلاقه، قال لك لا، إن أدى إلى البدعة والإلحاد وتشبيه الخالق بالمخلوق وتعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله، يبقى لو أدى إلى التشبيه تمثيل إلحاد بدعة تعطيل الأسماء والصفات فهذا قياس باطل، واضح؟ وإنما يصح القياس في باب التوحيد إذا استدل به على معرفة الصانع وتوحيده. نستدل به على توحيد الربوبية ثم على توحيد الألوهية، ويستخدم في ذلك قياس الأولى. أي الأقياس يجوز؟ الأولى. لا يجوز أبدا القياس الذي تستوي إيه؟ مفردات وأفراده، قياس العموم والشمول، أن يدخل الخالق والمخلوق تحت كلية واحدة أو عموم، هذا لا يصح. واضح؟ ولذلك يقول ولله المثل الأعلى، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ واضح؟ وهو أهون عليه إعادة الخلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. يقول وإنما يصح القياس في باب التوحيد إذا استدل به على معرفة الصانع وتوحيده، ويستخدم في ذلك القياس الأولى لئلا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادها، اللي هو القياس الايه؟ الشمولي، الذي أفراده تتساوى زي أفراد الايه؟ البشر وأفراد الحيوانات وما شاكل ذلك. قال ولله المثل الأعلى. قال ولئلا يتماثلان أيضا في شيء من الأشياء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الواجب أن يعلم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه. ليه؟ لماذا؟ لأن هناك كمال لك كبشر، كمال لك أنت كبشر، ولكنه فيه نقص من بعض الوجوه، مش كده ولا لا؟ يعني البشر اللي الكامل غير المريض، يأكل ويشرب وينام، لو لم يأكل ولم يشرب هذه علة مرضية يبقى مش كمال، ولو لم ينم يبقى مريض، لكن هذه الصفات صفات نقص بالنسبة للخالق جل وعلا يتنزه عنها. ولذلك هي كمال لك لكنها ليس كمالا من كل الوجوه، تمام؟ لكنها كمال لك انت كبشر، ولذلك انت تتزوج، فان لم تكن قادرا على الزواج كان هذا يعد ايه؟ نقصا فيك. لكن رب العالمين الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، تمام؟ لك اب؟ نعم لك اب. لو واحد قال انا ماليش اب معرفنيش اب، دي تهمه ومصيبه، مش كده ولا لا؟ لكن رب العالمين ليس له لا والد ولا ولد. فيقول بل الواجب ان يعلم ان كل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق زي العلم، فالخالق اولى به. وكل والحياه ثبتت للمخلوق، يثبت لله ما هو يليق بالله وهو اكمل واتم. قال فالخالق اولى، وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق اولى بنفيه عنه. يبقى ده قياس الايه؟ الاولى. شفت القياس اللي جاء في يبقى ما تجيش تقول القياس في التوحيد والعقائد لا يجوز، لا يجوز ايه؟ مش على اطلاقي، لا يجوز على اطلاقي، لا تنفيه على اطلاقي ولا تثبته على اطلاقي. وتعود الا تطلق المسائل او ان تتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وانظر الى اهل العلم حتى يكونوا ايه؟ متقدمين عليك وانت تاتي في المؤخره. نسال الله ان يجعلنا من اهل الاتباع. ده القياس. يبقى القياس في التوحيد يبقى انقسم القياس هنا باعتبار محله الى الاقسام التاليه. القياس في التوحيد والعقائد. الباء، هذا الكلام مش هتجده في كتب الاصول. هذا الكلام ليس في كتب الاصول. باء، القياس في الاحكام الشرعيه. منع البعض اجراء القياس في جميع الاحكام الشرعيه، لان في الاحكام ما لا يعقل معناه فيتعذر اجراء القياس في مثله. يعني هل يجوز ان يقيس الانسان على عدد الصلوات مثلا؟ الصلوات كم في اليوم؟ 5. صلاة المغرب 3 ركعات، الظهر أربعة، الفجر اثنين، هل ينفع أن يقاس على هذه الأمور؟ هذه أمور يقال عنها غير معقولة المعنى، هي لا حكم، ولكن حكمها نجهلها. كل شيء كما سأتي في فصل التعليل، إن كل شيء خلقه الله أو شرعه أو أمر به أو نهى عنه لحكم عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، ده باب عظيم من أبواب الحكمة، هيأتي في التعليل إن شاء الله. لكن بيقول البعض منع إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية بناء على هذا، لأن في الأحكام ما لا يعقل معناه فيتعذر إجراء القياس في مثله. لو هنا قاس الذي نهى نفى، قاس جميع الأحكام الشرعية على الأحكام الايه التي لا يدرى وجه الحكمة فيها، وهي الأمور التي يقال عنها غير معقولة الايه المعنى اللي التي تعبدنا الله بها. قال هذا غير صحيح، بل كل ما جاز إثباته بالنص جاز إثباته بالقياس، لأنه ليس في الشريعة، ليس في هذه الشريعة شيء يخالف القياس. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقياس. انظر إلى العلم، من كان متبحرا في الأدلة الشرعية، طبعا مش الأدلة في حفظه لها، لا، متبحرا في فهمها وفهم دلالاتها وفهم حكمها ومقاصد التشريع، لأن هذه القضايا متعلقة بقضايا القياس، قائم على هذه الأمور. ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقياس. وقال ابن القيم رحمة الله عليه: فهذه لبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس في الشريعة شيء يخالف القياس، ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم فيه مخالف، وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجودا وعدما. هذا الكلام مثلما قالوا إن المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح، كذلك فإن القياس الصحيح لا يخالف الشريعة. واضح؟ هذا كأزاك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له جزء في الفتاوى تحدث فيه عن القياس، وأنه لا يوجد، لا يوجد أبدا نص من النصوص على خلاف القياس الصحيح، لا يوجد نص على خلاف القياس الصحيح. ونقد وقام بنقد مقولات للأحناف الذين قالوا إن هذا الحديث على خلاف القياس وهذا النص على خلاف القياس، بيّن أنه لا يوجد نص صحيح يخالف قياسا صحيحا، فإن حدث فإن القياس لابد وأن يكون إيه؟ فاسدا. نعم. وابن القيم نقل معظم هذا الكلام وحش عليه في الكتاب العظيم المسمى بأعلام الموقعين عن رب العالمين. خامسا، يبقى باعتبار باعتبار المحل انقسم القياس إلى قياس في التوحيد والعقائد وقياس في الأحكام الشرعية. خامسا، باعتبار الصحة والبطلان ينقسم القياس إلى صحيح وفاسد ومتردد بينهما. فالصحيح هو ما جاءت به الشريعة في الكتاب والسنة، وهو الجمع بين المتماثلين، الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع الشريعة بين الايه، لا تجمع بين المتفرقات ولا تفرق بين المتماثلات ابدا. الشريعة من عند من لدن حكيم خبير، لا يوجد فيها تفريق بين متماثلين ولا يوجد فيها جمع بين متفرقين، امور متفرقة. نعم. فالصحيح هو ما جاءت به الشريعة في الكتاب والسنة، وهو الجمع بين المتماثلين، مثل أن تكون العلة موجودة في الفرع من غير معارض يمنع حكمها. يعني من الممكن أن توجد العلة ولكن يوجد المعارض الذي يمنع إيه؟ من إيه؟ من إلحاق الفرع بالأصل في الحكم. ومثل القياس بإلغاء الفارق، والفاسد ما يضاده. يبقى العلة الموجودة في الفرع من غير معارض يمنع حكمها، هذا قياس صحيح.
القياس بإلغاء الفارق قياس صحيح، والفاسد ما يضاده. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد، وكل من ألحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد. يبقى كل قياس دل النص على فساده فهو فاسد، وكل من ألحق منصوصا، منصوص يعني شيء جاء في نص، ألحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه، حكمه يخالف حكمه فقياسه فاسد. يعني إذا ألحقنا منصوص عليه بمنصوص عليه وهذا حكمه يخالف حكم ذاك، فهذا قياس إيه؟ فاسد، لأنهما ليس إيه؟ متماثلين. وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقياسه فاسد. القسم الثالث، القسم الأول الصحيح، والقسم الثاني والقسم الايه؟ القياس الفاسد. والقسم الثالث هو القياس المتردد بين الصحة والفساد، فلا يقطع بصحة ولا بفساد، فهذا يتوقف فيه، فهذا يتوقف فيه حتى يتبين الحال فيقوم الدليل على الصحة أو الفساد. يبقى لو تردد نقف فيه ونتبين حتى نصل إلى وجه الحق في ذلك، فيلحق إما بالصحة أو بالإيه؟ أو بالفساد. هذا هو المتردد، لأنه مش هيفضل متردد طول عمره. الشيء المتردد المذبذب لا يظل مذبذبا ولا مترددا إيه؟ طوال عمره، وإنما هيبحث فيه. فإن ساوى أو وجدنا ما يلحقه بالصحة كان صحيحا، وإن وجدنا ما يلحقه بالفساد كان فاسدا. يقول: فلفظ القياس إذن لفظ مجمل. اسمع بقى الفقه، لفظ القياس لفظ مجمل يدخل تحته الصحيح والفاسد والمتردد، ويدخل تحته القياس الجلي والقياس الخفي وكل الأنواع. لذلك لا يصح إطلاق القول بصحة أو ببطلان. يبقى لما يجي حد يقول لك هل القياس صحيح ولا باطل، إن أجبت بالصحة كنت مخطئا، وإن أجبت بالبطلان كنت مخطئا. بل تقول أي قياس تريدون، أي قياس تقصدون. فالقياس لفظ مجمل، القياس لفظ إيه؟ مجمل، يدخل تحته الصحيح والفاسد والمتردد. فأي أنواع الأقيسة تقصدون؟ ولذلك لو وجدنا في نصوص السلف رضي الله عنهم أنهم يذمون القياس، وأحيانا نجدهم يقيسون، فيظن الجاهل أنهم إيه؟ تناقضوا، وهو ما أوتي إلا من إيه؟ من جهله وعدم فهمه لحقيقة الأمور. فإن القياس مجمل، لفظة القياس مجملة، فإن ذمها السلف قصدوا بالذم القياس الفاسد، وإن قاسوا فقد قاسوا قياسا صحيحا يوافق الشرع الحديث. واضح الكلام؟ قال: ولهذا أيضا تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين، وتجد في كلامهم أيضا استعماله والاستدلال به، وهذا حق وهذا حق. يبقى حينما يذمون ذمهم حق لأنهم يقصدون قياسا باطلا، وحينما يقيسون لا يتناقضون وإنما يقيسون قياسا صحيحا. فمراد من ذمه القياس الباطل، ومراد من استعمله واستدل به القياس الصحيح. ولهذا أيضا لم يجئ في القرآن الكريم مدح ولا ذم ولا الأمر به ولا النهي عنه، فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد. نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم. كل سنة طيبين. الله يبارك. علشان بقى الدرس القادم هنجعله بإذن الله وقفا على القياس، يبقى كل الدرس إن شاء الله القياس، فيعني نخرج منه إن شاء الله نرجو إن إحنا نكون على يعني دراية بمشيئة الله تبارك وتعالى. كل الدروس إن شاء الله بعد العشاء بعد العيد بإذن الله تعالى. الدروس إيه عشان نبقى عارفين؟ يوم الجمعة نسأل الله تعالى أن يزيح الغم عن الأمة، وإن رفع الحظر، يعني الحظر التجول يوم الجمعة ينتهي، لأن درس الجمعة واقف.
في يوم الجمعة درس التفسير لو زال حظر التجول او اجلوه لغاية الساعة 11 او 12 ان شاء الله اعلموا ان الدرس باذن الله كده هيرجع درس الجمعة درس التفسير ان شاء الله. يوم السبت درس اخيكم وليد بغدادي بيشرح فيه الآية الجرومية في النحو وهو شرح طيب يعني الاخوة المحتاجون لعلوم النحو يحافظوا عليه. يعني انا بقول لكم كده اللي محتاج دراسة نحو يجي باذن الله تبارك وتعالى يحضر الدرس هنا يوم السبت بعد العشاء. عايز حاجة تانية؟ يوم الاحد بمشيئة الله تبارك وتعالى درس فضيلة الشيخ علي الوصيفي بيشرح كتاب الشريعة للامام الاجري. يوم الاثنين اخوكم الشيخ تامر فتوح بيشرح كتاب العقيدة الواسطية شرح الشيخ ابن العسيمين يشرح شرح الشيخ ابن العسيمين. الشيخ تامر فتوح من اهل العلم الفضلاء اهل سنة بفضل الله تبارك وتعالى. يوم الثلاثاء هو في تجويد بس انا تقريبا هاخده ان شاء الله ورجع التحوية هنا باذن الله تبارك وتعالى. فمعلش اخونا مصطفى قربان دور لك على يوم تاني بقى يبقى اشرح فيه التجويد ربنا يجازيكم خير. هنرجع التحوية باذن الله تبارك وتعالى. مش عايز اتعبكم. يوم الاربعاء شرح الملخص الفقهي لاخيكم عادل السعيد. يوم الخميس كان شرح فضيلة شيخنا الشيخ حسن عبد الوهاب البنا للبخاري بس ظروفه مش عارف بعد العيد هيبقى ظروفها ايه ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، المبحث الرابع القياس. وفي هذا المبحث خمس مسائل. المسألة الأولى تعريف القياس. المسألة الثانية أقسام القياس. المسألة الثالثة حجية القياس. المسألة الرابعة شروط القياس. المسألة الخامسة أبحاث العلة. أما المسألة الأولى وهي تعريف القياس قال القياس لغة. دائما العلماء يعرفون الكلمة لغة ثم يبينون معناها عند أهل العلم اصطلاحا. فقال القياس لغة التقدير، قست الشيء يعني قدرته، ومنه قولهم قست الثوب بالذراع إذا قدرته به. والقياس يعني في اللغة أيضا يأتي بمعنى المساواة، يقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساوي، هذا لا يقاس بهذا بمعنى أنه لا يساوي. ولذلك يأتي أيضا بمعنى التقدير والمساواة كما في مثل قولك مثلا هذا قسط الثوب مترا، يعني قسته وقدرته فساوى المتر، يبقى التقدير والمساواة معا. إذا كان عندك متر محدد فقسته به أو قسته بالذراع فساويته به كان يساوي، فقدرته به فكان يساوي، فمن الممكن أن يجمع بينهما. أما في اصطلاح الأصوليين وهو عند المناطق له معنى آخر أو عند علماء الكلام والفلسفة اللي هو القياس المنطقي، القياس المنطقي ليس هو القياس الأصولي، القياس المنطقي شيء آخر المتكلمون بيتكلموا فيه حينما يقولون مثلا على سبيل المثال له مقدمات وله نتيجة. حينما يأتي ويقول مثلا كل حيوان جسم، الإنسان جسم، بيبقى فيه المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى. كل حيوان جسم، كل إنسان حيوان، يبقى كل إنسان جسم، بتحذف المتكرر فتخرج إليك النتيجة. وهذا بالطبع له شروط، بالطبع له، وإلا فإن قول الله تعالى لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لو علم الله فيهم خيرا لتولوا وهم معرضون. لو طبقت عليه قياس المنطقة ينفع؟ ما ينفعش طبعا. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يبقى لو طبقت عليه قياس المنايل ده تقول ايه؟ وما ينفعش طبعا. لو علم الله فيهم خيرا لتولوا وهم معرضون. ما ينفعش. ليه؟ لأن الاسماع هنا غير الاسماع هنا، هذا غير متحد مع ده. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم سماعا ينتفعوا به، ولو أسمعهم سماعا لا ينتفعون به، قدر أنهم لا ينتفعون به لتولوا وهم معرضون. فإحنا بس نشغل عقلكم، يعني عايزين نشغل الذاكرة معكم شوية. ففي قياس منطقي اللي هو بتاع علماء الكلام، لكن إحنا بنتكلم هنا كفانا الله شر الكلام وأهل الكلام والمنطق والفلسفة، فإن أولها فلس وآخرها سفه. يقول: وفي اصطلاح الأصوليين يمكن تعريفه بأنه حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. يعني أن تلحق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما. فيقولون إلحاق أو حمل فرع على أصل. عندي أربع أشياء، عندي في القياس أربعة أشياء. عندي نص، هذا النص ذكر أمرا معينا فحرم شيئا معينا، أين الحكم؟ التحريم. أين الأصل؟ الشيء الذي حرمه الله ذكرا منصوصا عليه في النص. أريد أن ألحق به شيئا لم ينص عليه النص، شيء آخر، هذا فرع. لابد أن أبحث عن علة إيه؟ جامعة بينهما. هو ده القياس. يعني مثلا على سبيل المثال علشان نكون واضحين، الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي ليقول: الذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والفضل ربا. الفضة بالفضة، مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، خد هات خد، والفضل ربا. البر بالبر، البر اللي هو الايه؟ القمح. البر بالبر، مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، والفضل ربا. الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح إلى آخر الأصناف الايه؟ الستة. طبعا هل رضا الفضل ينحصر في هذه الأجناس الستة أم أنه يتعدى إلى غيرها؟ هنا بدأ العلماء يفكرون. فإذا أرادوا أن يحرموا أشياء أخرى ويلحقوها بهذه الأصناف الستة فلا بد من إيه؟ من أن يقيسوها على النص. يبقى عند النص الحكم إيه؟ تحريم ربا الفضل. الأصل إيه؟ هذه الأشياء المذكورة. الفرع إيه؟ الأشياء الأخرى. يعني مثلا لو جئت لأقول البيض، هل يجوز بيضة بيضة ببطن؟ هل يجوز بيضة ببطن؟ الله أعلم. نقول علشان نقيس البيض هنا على هذه الأصناف الموجودة. الحديث ده خلي بالك حديث جامع جميل جدا، ولذلك دائما يتكلم عنه أهل العلم. لأن عندي الذهب والفضة لما عللهم العلماء عللوهم بعلة قاصرة، علة قاصرة غير متعدية، ولذلك لا يقاس على الذهب والفضة، لا يقاس لا الزنك ولا الرصاص ولا أي مادة من الحديد ولا أي شيء، لأن الذهب والفضة العلة التي علل بها أهل العلم تحريم ربا الفضل في الذهب والفضة هي الثمنية، إنها أثمن للأشياء، وهذا غير موجود غير في الإيه؟ في الذهب والفضة. الذهب والفضة حتى لما الآن أصبح الناس يتعاملون بالبنكنوت يتكلمون عن الغطاء، الغطاء في البنك المركزي ذهب. فالذهب والفضة هذه المعادن النفيسة جعلها الله عز وجل قيلا للأشياء، أثمانا للأشياء، فعللوها بالثمنية وقالوا هذه علة قاصرة، والعلة القاصرة لا تتعدى، ولذلك لا يقصد على الذهب ولا على الفضة. أما بقية الأصناف الأربعة الأخرى فالعلماء قالوا ما هي العلة، والعلة عندهم متعدية، عندي علة قاصرة كعلة الثمنية في الذهب والفضة. أما بالنسبة للأصناف الأربعة الأخرى فإن الأمر يختلف، ولذلك قالوا العلماء إن هذه العلة الإيه متعدية، ولكنهم اختلفوا في هذه العلة. فقال الأحناف العلة الكيل، فهذه الأصناف الأربعة تكال، البر اللي هو القمح والشعير والتمر والملح، هذه الأصناف الأربعة بتكال، فكل ما يكال يصبح فرعا ملحقا في التحريم بالأصناف الأربعة. كل ما يكال، فإن جئت إلى البيض لا يكال فما يدخلش فيه الايه الربا، لا يسري فيه الربا عند الأحناف. فلو جئت إلى الشافعية يقولون إن العلة هي الطعم، كونه مطعوما، فيقولون العلة الايه الطعم، ولذلك يدخل الربا هنا في الايه في البيض، لأنهم لم يقولوا الكيل بل قالوا الطعم، فأصبح كل مطعوم. ولكن إذا جئت إلى المالكية قالوا العلة الاقتيات والادخار، يبقى كل طائفة من أهل الفقه لما عللت بعلة مخالفة لعلة الآخرين أدخل البعض في ربا الفضل ما لم يدخله الايه الآخرون. يبقى لما أجي أنظر لقضية القياس الحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة، يبقى هنا النص عندي هو الأصل، حقيت عليه، ايه هو الحكم عندي هنا؟ تحريم ربا الفضل في هذه الأصناف. وعندي صنفان العلة فيهما قاصرة باتفاق أهل العلم، فقصرت عن أن ايه تتوفر في غير المعدنين الثمينين، ولذلك لا إلحاق. أما الأصناف الأربعة الأخرى فنلحق ما تتوفر فيه العلة، بس لما أعرف العلة الأول. ولذلك إن كانت العلة هذه قد علمت بالنص فهي العلة المنصوص عليها، لأن الله أحيانا في القرآن والسنة تأتي نصوص لتنص على العلة صراحة، كما يقول الله تعالى مثلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، من أجل ذلك ده دليل العلة إيه؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس الجميع، من أجل ذلك. يبقى العلة أحيانا يذكرها فتصبح علة إيه منصوصا عليها، وتارة يكون القياس بإلغاء الفارق، بإلغاء الفارق، كما أقول مثلا يقول الله سبحانه فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فالضرب أشد. وحينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وحينما يقول الله تعالى عن أكل أموال اليتامى يحرم أكل أموال اليتامى، فإن حرق أموال اليتامى أو شرب أموال اليتامى أو إهلاك أموال اليتامى يتساوى ولا ما يتساواش، يبقى هذا فرع يلحق بالأصل المنصوص عليه، ليس لعلة جميع ولكن لإيه من باب إيه نفي ما فيش فارق أصلا بين الاثنين، واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك هل هذا الذي قلنا عليه فيه نفي الفارق يعد قياسا أم من باب مفهوم الموافقة؟ وهذا كنت شرحته لكم وسنشرحه مرة أخرى، قضية الايه المنطق والمفهوم. فإذا القياس الحاق فرع بأصل، بألحق ده بده اللي بيلحق الفرع، لأن الفرع مش منصوص عليه، فأنا عاوز أعرف حكم الله فيه. فحكم الله أعرفه في هذا الفرع غير المنصوص عليه حينما أنظر إليه وأقارنه بالمنصوص عليه، فأجدها للعلة قد وجدت في هذا الأمر. إيه هي العلة الأول في المحرم في الشيء المحكوم عليه؟ العلة في التحريم، العلة في الوجوب، العلة في الكراهة، العلة في الاستحباب، علشان ألحقها أو أنظر في الفرع، فإن تحققت أقوم بالإلحاق. ولكي أصل إلى هذه العلة، إما أصل إليها عن طريق النص، وإما أصل إليها عن طريق إلغاء الفارق، وإما أصل إليها عن طريق الاستنباط. واخدين بالكم ولا لا؟ اللي هو إخراج تخريج المناط، لأن عندنا مجال عمل المجتهدين، وده هيجي تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط. المناط هو الإيه؟ العلة. وسميت العلة مناطا لماذا؟ لأنه يعلق بها الإيه؟ الحكم. فاكرين حبيس اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، كانوا يعلقون سيوفهم على شجرة ليتبركوا بها، كانوا بيعلقوا السيوف على شجرة تعليق. فالمناط هو مكان الايه؟ التعليق. التعليق المناط التعليق، تعلق ها تعلق تعلق الحكم بالاصل، تعليق الحق الحكم بالاصل علق عن طريق الايه؟ العلة. فالعلة هذه ان توفرت في الفرع حينئذ ألحقه بالاصل في الحكم. واخدين بالكم؟ هي دي خلاصة القياس، ان انا عندي اصل له حكم، انظر هل هذا الحكم معلل او غير معلل. فقد يكون غير معلل، زي مثلا صلاة المغرب 3 ركعات دي غير معللة، واخدين بالكم؟ لا، في احكام غير معللة، وقد يكون معللا بعلة قاصرة فلا يجوز في القياس، زي الثمانية في الذهب والفضة. لكن قد يكون معللا واصل الى العلة عن طريق القياس، عن طريق النص، او عن طريق الايه؟ الاستنباط. فحينما اصل الى العلة وقد عرفتها، انظر الى الفرع واقوم بتحقيق هذه العلة اللي هي تحقيق المناط في الايه؟ في الفرع. فان تحقق الحقه بالايه؟ بالاصل. الحاق فرع باصل ها لعلة جامعة، علة تجمع بين الايه؟ الامرين. طبعا ابواب القياس كثيره، ولكن هي دي خلاصه القياس، تفهمه بمشيئه الله تعالى، ونحاول بقدر الامكان نسال الله عز وجل ان يفتح علينا في فهمه ان شاء الله تعالى. يعني نريد ان نخرج من هذا الدرس، مش اليوم، والدرس القادم بمشيئه الله تعالى، وقد يعني استوعبنا شيئا في القياس ينفعنا بمشيئه الله تعالى. والقياس لا يستطيع ان يقوم به الا المجتهد. القياس لا يستطيع ان يقوم به الا من؟ الا المجتهد. يقول: وفي اصطلاح الأصوليين يمكن تعريفه بأنه حمل فرع، حمل زي الحاق، حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهم، أو إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهم. وبهذا التعريف يتضح أن للقياس 4 أركان. الركن الأول الأصل، وهو المقيس عليه. الأصل هو الإيه؟ أحيانا يقولون المقيس عليه، وأحيانا يقولون الإيه؟ الأصل. الركن الثاني الفرع، وهو المراد إلحاقه بالأصل، المقيس عليه، أو يقولون عنه المقيس. يبقى الفرع هو المقيس، والأصل هو الإيه؟ المقيس عليه. فالفرع هو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه وحمله عليه. يعني الله حرم الخمر، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: كل مسكر إيه؟ خمر. يبقى هنا إيه؟ علل الحكم بالإسكار. فإن تحققت هذه العلة في أي مشروب ووجدناه مسكرا، إذا على الفور نلحقه بالإيه؟ بالخمر. إذا على الفور، يعني النبيذ حينما ننظر فيه، النبيذ اللي هو حينما تأتي إلى ماء وتضع فيه مثلا تمرا، تضع فيه زبيبا، تضع فيه شيئا من هذه الفواكه وتتركه، يصبح نبيذا. هذا هو النبيذ عند العرب. هل كل نبيذ حرام؟ لا طبعا. احنا عندنا مش مشهور اسمه النبيذ ده خمر، ولكن يسمونها نبيذة، هذا مسكر. لكن انت لما تيجي تجيب تمر وتضعه في الماء، لو تركته حتى اشتد وتخمر فقد اصبح ايه؟
مسكر.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب النبيذ بعد ثلاث، لانه مظنة للايه؟ للاسكار، للتخمر، مظنة، فمن باب سد الذريعة، لانك قد تشربه بعد ثلاث فيكون قد اختمر بعد هذه الفترة. ولذلك نهى عن شرب عن صناعة الخليطين او نبز الخليطين، لان كثرة هذه الاشياء الفواكه، والا يعني حتى البعض قال ان العلة هي الطرف، العلة الطرف، والبعض قال لان هذه المواد حينما توضع مع بعضها البعض يسرع التخمر فيها. مسألة العملية الكيميائية التي تصنع الكحول الإثيلي اللي هو مادة الخمر تسرع العملية، يسرع في العملية، تبقى مرشد للعملية الكيميائية، فتخمر سريعا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخليطين، واضح. ولذلك اعتبره العلماء مكروها، لم يعتبروه حراما إلا إذا تخمر وأسكر. فهنا يقول الركن الثاني الفرع، وهو المراد إلحاقه بالأصل المقيس عليه وحمله عليه. الركن الثالث حكم الأصل، الحكم، يبقى عندي أصل وعندي فرع وعندي حكم الأصل، وهو الوصف المقصود حمل الفرع عليه، الوقت الحكم هو إما التحريم أو الكراهة أو الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب، الأحكام الخمسة يعني حكم الأصل. وقد يكون بقية الأحكام الأخرى المعروفة، الأحكام الوضعية، قد يكون صحة أو بطلانا أو ما شاكل ذلك. فكلمة الحكم تشمل الأحكام التكليفية الخمسة، وتشمل كذلك الأحكام الوضعية، وهذا سيأتي التفريق بين الأحكام الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. فهنا يقول الركن الرابع الوصف الجامع، وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع المقتضية للحمل. إيه علاقة الفرع الذي سأحمله على أو ألحقه بالأصل؟ توفر الإيه؟ وتحقق العلة. ما هي العلة؟ هي الوصف الجامع، وهو العلة الجامعة بين الأصل والفرع المقتضية للحمل، وهي مناط الحكم، وتسمى بمناط الحكم لأنها مكان موطئ، لأنها مكان التعليق، كما قلنا في حديث ذات أنواط، لأنها مكان موطي أي تعليقه. وسميت علة، لماذا سميت علة؟ العلة هي إيه في اللغة العربية؟ المرض، العلة المرض. ففي العلة في الحديث لما نقول هذا الحديث فيه علة مرض، لكن هنا بقول العلة ليه؟ لأنها أثرت في المحل كعلة المريض. انظروا إلى استخدام العلماء للاصطلاح وعلقته بالاشتقاق، فيقولون سميت علة لأنها أثرت في المحل كعلة المريض، أثرت في المحل كعلة المريض. يبقى دي أركان القياس الأربعة. طبعا لكل ركن من هذه الأركان في شروط، الأمر سيتسع، ولكننا هنا يجمل في الأول. يبقى عرفنا تعريف القياس، يبقى تعريفه عرفناه، ومن هذا التعريف يتضح أن للقياس إيه؟ أربعة أركان، الأصل والفرع والحكم والعلم. الأصل والفرع والحكم والعلم، واخدين بالكم؟ المسألة الثانية أقسام القياس. ينقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات. قضية تقسيم القياس إلى أقسام متعددة بتعدد الاعتبارات ليس معنى ذلك أن كل قسم من الأقسام التي ستأتي سيكون قسما غير الأقسام الأخرى، لا، يحدث تكرار، لأنه يحدث تداخل، يحدث يعني لما نقسمكم بحسب الاعتبارات. الآن نقسمكم أنتم بحسب الاعتبارات، فنقسمكم إلى شباب وإلى شيوخ، ثم نأتي إلى تقسيمكم إلى مصريين وإلى غير مصريين، ثم نأتي إلى تقسيمكم إلى قاهريين وإلى غير قاهريين، وهكذا. يبقى التقسيم بعدة اعتبارات يحدث فيه شيء من الايه؟ من التدخل، فلا تقلق، لان هنا من الان من الممكن ان ندخل قسما في تقسيم ثم يدخل نفس القسم في تقسيم اخر. واضح؟ واضحه المساله؟ نعم. يقول باعتبار القوه والضعف، باعتبار قوته وضعفه، ينقسم القياس الى جلي وخفي. يبقى هنا الانقسام من حيث كونه ايه؟ قويا او ضعيفا. فالقوي هو الجلي، والقياس الخفي هو الايه؟ هو الضعيف. من حيث القوه والضعف ينقسم القياس الى جلي وخفي. فالقياس الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر. ما قطع فيه، نقطع حكما قطعيا لا تردد فيه ولا ظنية تعتريه، نقطع بنفي الفارق المؤثر. مثل مثلا أن يأتي وهيجي المثال الآن، هيجي الأمثلة ما نتعجلش. أو كانت العلة فيه منصوصا أو مجمعا عليها. فهذه ثلاث صور. الصورة الأولى نفي الفارق المؤثر، بس قطع، القطع بنفي الفارق المؤثر، مفيش فرق بين الفرع والأصل، يبقى نلحقه بيه احنا مغمضين. هذا مثل هذا، مش كده ولا لا؟ في فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى من يعمل قد الجبل من الخير سيرى من باب أولى، ومن يعمل قد الجبل من الشر من باب أولى سيرى، مش كده ولا لا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. إيه الفرق؟ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ده بل كمن سيكون من باب الأولى. وهذا هو مفهوم الموافقة. يبقى القياس الجلي، وذلك يختلف العلماء، هل القياس الجلي الذي فيه القطع بنفي الفارق المؤثر هذا من القياس ولا من دلالة الألفاظ ويعد من مفهوم الموافقة؟ ومفهوم الموافقة هل هو قياس؟ ولذلك المخالفون في باب القياس والمنكرون للقياس كابن حزم لا يستطيعون أن ينكروا هذا. هينكروا إزاي؟ ده هذا أمر كل العقلاء يتفقون عليه. واخدين بالكم؟ يبقى القياس الجلي ثلاث صور. الصورة الأولى القطع بنفي الفارق المؤثر، ما فيش فرق يؤثر. أو كانت العلة فيه منصوصا عليها أو مجمعا عليها، لا اختلاف بين العلماء في العلة، يبقى الأمر انتهى. قال وهذا النوع من القياس لا يحتاج فيه إلى التعرض لبيان العلة الجامعة. هنتعرض لبيان العلة ليه؟ ما أمر متفق عليه، إما بالقطع بنفي الفارق أو لأنها منصوص عليها من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أو لأنها مجمع عليها. قال لا يحتاج فيه إلى التعرض لبيان العلة الجامعة، لذلك سمي بالجلي. وذلك مثل قياس إحراق مال اليتيم وإغراقه على أكله في الحرمة الثابتة في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هل الحرمة أكل مال اليتامى من أجل الأكل فقط، ولا لأنها إضاعة لمال اليتيم وظلم اليتيم وأخذ ماله، سواء أكانت بالأكل أو بالشرب، كل المال شربه حرقه أهلكه بأي نوع من أنواع الإهلاكات، ولكنه ذكر حالة الأكل لأن أبشع الأشياء يأكلها، تأكلون التراث أكلا لما. قال وهذا النوع، وذلك ما يقيسون أيضا العلماء الأمى على العبد في الحرية، يعني أما يجي الشرع يأمر بعتق رقبة، عتق رقبة، ويتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن عتق الحر، أو يتكلم عن الحر العبد، أعتق عبدا، هل يدخل فيه الأمى ولا ما يدخلش فيه الأمى؟ الفارق هنا الذكور والأنوثة. فهل الشارع هنا يفرق في أحكام العتق بين الذكر والأنثى؟ لم يعهد من الشارع أن يفرق في أحكام العتق بين الذكورة والأنوثة. ولذلك تلحق الأمة بالعبد في أحكام العتق عن طريق إيه؟ نفي الفارق، ما فيش فرق بين الإيه؟ الاثنين من ناحية الشرع. كذلك مثل قياس الضرب على التأفيف في قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، من باب أولى تحريم الإيه؟ تحريم الضرب. يعني لما يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما يبقى السب يحرم من باب أولى، يبقى الضرب يحرم من باب أولى، واضح؟ يقول هذا النوع من القياس متفق عليه، وهو أقوى أنواع القياس لكونه مقطوعا به، وقد اختلف في تسميته قياسا كما سيأتي بيان ذلك في الكلام على مفهوم الموافقة. فالقياس الجلي يشمل القياس المساوي والقياس الأولوي، يشمل القياس المساوي في مثل قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، فالإحراق والشرب والتضييع يساوي الأكل، مش كده ولا لا؟ يبقى ده قياس مساوي ولا لا؟ قياس مساوي، ده المفهوم المساوي. لو قلنا عليه مفهوم موافقة، لو قلنا عليه مفهوم موافقة فهو مفهوم مساوي، ولو قلنا عليه قياسا جلي نقول هو قياس ايه؟ مساوي. لكن في باب الضرب فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، يبقى الضرب ايه؟ قياس أولوي، من باب أولى يحرم، تمام؟ يبقى القياس، يبقى هنا الضرب من باب أولى يحرم. يبقى عندنا القياس الجلي يشمل القياس المساوي والقياس الايه؟ الأولوي. الكلام واضح ولا صعب؟ في حاجة سهلة؟ صعبة كمان. هذا يبقى ينقسم القياس باعتبار القوة والضعف إلى جلي وخفي، وعرفنا الجلي الذي له ثلاث صور، وهذا يتفق عليه سائر أهل العلم ولا يخالف فيه حتى نفاة القياس ابن حزم ومن على شاكله، لا ينكرون هذا، بل يقولون ليس بإيه؟ بقياس. هذا مش قياس، ده مش قياس، ده من دلالة الألفاظ عموم اللفظ، واضح؟ ولذلك إذا دل اللفظ في محل النطق فهو المنطوق، وما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فهو الايه؟ المفهوم. والمفهوم ينقسم الى مفهوم موافقة ومفهوم مخالف. ده مفهوم الموافقة اللي هو نفي الايه؟ الفارق المؤثر. هذا هو القياس الاول النوع الاول، وهو القياس الجلي. والقياس الخفي ما يبقى عكس الاخر، ما لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا او مجمعا عليه. يبقى هنا تكلمنا عن امر مختلف عن، يبقى القياس الجلي له مواصفات، هذه المواصفات لم عكسها القياس الايه؟ ولذلك خفي، وهذا مجال عمل اهل الاجتهاد، اصعب قياس القياس الخفي. القياس الخفي قال وهو ما لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا او مجمعا عليها، وذلك مثل قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص. يعني وجوب القصاص اوجب الله عز وجل القصاص على من قتل عمدا، قتل العمد العدوان هي العلة في القصاص، ايه؟ القتل العمد فقط ولا القتل العمد العدوان؟ قتل العمد العدوان، وإلا لو كان قتل عمد فقط ما هو القصاص في حد ذاته قتل عمد، ولما واحد يقتل واحد فقد جعلنا لوليه سلطانا فقتل، هل قتله هذا في قصاص؟ لا، فقد جعلنا له سلطانا، لوليه سلطان، تمام؟ فحينما يقيم الحاكم الحدود هذا ليس قتل عمد ايه؟ عدوان، وإنما قتل عمد غير عدوان. يبقى العلة في القصاص ليس القتل العمد فقط، وإنما لابد من صفة إيه؟ تقييد القتل العمد الإيه؟ العدوان. فهنا قتله بمثقل أو قتله بمحدد، المحدد يعني ضربه بالسيف، ضربه بخنجر، ضربه بسكين، ضربه برصاص ينفذ، محدد ينفذ، لكن آخر أمسك بحجر مثقل، يعني ما بيخرقش، لا يخرق، لا ينفذ، وإنما ضربه بشيء مثقل بحجر كبير على رأسه. يقتل ولا لا يقتل؟ يقتل. ضربه بخشبة تقتل عادة. يبقى هنا بيقول مثل قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص بجامع القتل العمد العدوان. يبقى قسنا هذا قسنا القتل بالمثقل على يبقى هو عندي هنا الفرع وعندي الاصل. الفرع ايه؟ الفرع القتل بالمثقل، لان القتل بالمحدد منتهى امره، ده هو الاصل. القتل بالمحدد بالسيف او بما شاكل ذلك ده الاصل، فقسنا عليه القتل الايه؟ بالمثقل لوجود العلة. العلة ايه هي؟ بجامع القتل العمد العدوان، لان العلة تحققت هنا وتحققت هنا ليثبت وجوب القصاص في المثقل كما وجب في المحدد. فان الفارق بينهما وهو كون احدهما مثقلا والاخر محددا لم يقطع، هل قطع الشارع بإلغاء الفرق بين الاثنين؟ لا، لم يقطع الشارع بإلغاء تأثيره، بل يجوز أن يكون الفارق مؤثرا. ولذلك قال الإمام أبو حنيفة، هنا بقى حدث الخلاف، لأن الأمر الأول اللي هو القطع فيه بنفي الفارق المؤثر اتفق عليه العلماء، هنا لم يتفق العلماء. ولذلك وجدنا الإمام أبا حنيفة يقول لا يجب القصاص في القتل بالمثقل، والقياس الخفي لا يشمل إلا نوعا واحدا وهو القياس الأدنى. يبقى القياس الخفي لا يشمل إلا نوعا واحدا هو القياس الأدنى، بعكس الجلي. القياس الجلي يشمل ثلاث صور، لكن هنا عندي القياس الخفي يشمل إيه؟ القياس الأدنى فقط. ولذلك مثلوا له بهذه الحالة مثل قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب القصاص. يقول فهذا النوع لا بد فيه من التعرض لبيان العلة وبيان وجودها في الفرع، فيحتاج إلى مقدمتين. النوع ده النوع القياس الخفي يحتاج إلى التعرض لبيان العلة. أولا أعرف العلة إيه، أبحثها، لأنها غير منصوص عليها وغير مجمع عليها وغير مذكور فيها او معلوم او مقطوع، غير مقطوع فيها بنفي الفارق، فهي حالة اصبح الفقهاء ينتدبون فيها لتحقيق عدة مقدمات من اجل الحاق الفرع بالاصل. المقدمة الاولى مثلا، هيضرب مثال، ان السكر مثلا علة التحريم في الخمر، فهذه المقدمة انما تثبت بادلة الشرع، وهي مسالك العلة الآتي بيانها. يبقى علشان أقول إن السكر علة للتحريم، هذه المقدمة تثبت بأدلة الشرع، وأدلة الشرع لها مسالك هنا حتى نصل إلى تحديد العلة. هل نأخذها من أين وما مسالكها؟ هذا سيأتي مبحث قائم بذاته، وهو أهم الأبحاث وأصعب الأبحاث في باب القياس، اللي هي باب إيه؟ مسالك العلم. وده اللي هنأجله مش هنتكلم فيه النهاردة، لانه مهم وعايزين ايه نكون صحيح او معنا. المقدمة الاولى ان السكر مثلا علة التحريم في الخمر، فهذه المقدمة انما تثبت بادلة الشرع، وهي مسالك العلة الاتي بيانها. المقدمة الثانية، يبقى عرفنا اول حاجة نثبت العلة، عرفناها نعم، نبدأ بقى ننظر في الفرع متحققة فيه ولا لا. أن السكر موجود في النبيذ، فهذه المقدمة يجوز أن تثبت بالحس والعقل والعرف وأدلة الشرع. يبقى علة التحريم أو علة الحكم في الأصل، هذه تثبت بأدلة الشرع عن طريق مسالك العلة. لكن لا يستطيع الإنسان أن يقول لكي أثبت العلة في الأصل أثبتها بالحس والعقل والعرف، لا، إثبات العلة في الأصل، علة الحكم في الأصل، المقدمة الأولى تثبت بإيه؟ بأدلة الشرع. لكن لكي أحققها في الفرع وأقول إنها موجودة يجوز أن تثبت بالحس والعقل والعرف وأدلة الشرع. يعني أنا علشان أقول إن السكر علة تحريم الخمر لا أستطيع أن أقول هذا بحسي، فقد يكون ربنا أحله، من يدريني، لكنني علمت أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر إيه؟ خمر. يبقى بيّن أن العلة الإسكار، يبقى هنا عرفت. لكن لما أجي بقى أعرف أو عرفت الإسكار عن طريق الشرع أنه هو العلة، لما تحققه في أي مشروب هعرفه عن طريق إيه؟ الحس. وذلك قال ما أسكر إيه؟ كثيره فقليله حرام. هعرفه عن طريق إن حد يشرب يسكر، حد يشرب يبدأ إيه؟ ها؟ يتمايل يترمح، ما تستناش لغاية ما أقول أنا جدع، هو منها بيتبان كده بالأول، تمام؟ يبقى عن طريق الحس، وممكن عن طريق العقل، وممكن عن طريق العرف، وممكن عن أدلة الشرع. يبقى الأمر أصبح واسع في تحقيق وفي إثبات العلة في الفرع بعكس اكتشاف العلة في الأصل، فهذه عن طريق الايه؟ أدلة الشرع. نسلك العلة محكومة بالشرع. كلام واضح ولا صعب؟ كويس. قال وهذا النوع متفق على تسميته قياسا. النوع الأول القياس الجلي مش متفق على اسمه قياسا، لأن البعض يسميه قياسا لأنه متفق عليه، فالبعض يسميه قياسا ومنكر القياس يسمونه ايه؟ مفهوما أو مخالفا أو موافقا أو غير ذلك، لكنهم لا يقولون عنه إنه إيه؟ قياس. لكن القياس الخفي هذا الذي ينكره نفاة القياس ويقولون عنه هذا مخالف للشرع وهذا مذموم. يبقى وهذا النوع متفق على تسميته قياسا. يبقى عرفنا ينقسم القياس إلى أقسام متعددة بعدة اعتبارات. واحد، باعتبار القوة أو الضعف، إلى جلي وإلى خفي. ولذلك القياس اللي بنتكلم فيه اللي هو العمل كله عند المجتهدين فيه وكل الكلام اللي جاي هيبقى فيه هو القياس الخفي ولا الجلي؟ الخفي اللي هو مسالك العلم. لكن الآخر في قطع بنفي الفارق المؤثر أو علة منصوصة أو مجمع عليها، خلاص انتهى الموضوع. فإن تحققت انتهى الأمر، أي طالب علم يستطيع أن يحكم من خلاله. لكن كيفية الوصول إلى العلة هي دي بقى الشغل الكبير. شغل مين وعمل مين؟ الأئمة المجتهدين، واخدين بالكم؟ نعم. ثانيا باعتبار، يبقى نقسم بقى القياس هنا باعتبار علته، باعتبار العلة. ينقسم القياس إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول قياس العلة، وهو ما صرح فيه بالعلة. موجود صرح ولا 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 ما سقط عندكم؟ موجودة؟ عندي سقطة في النسخة معنا. وهو ما صرح فيه بالعلة، ما صرح فيه بالعلة، فيكون الجامع هو العلة. قياس العلة وهو ما صرح فيه بالعلة. واحد يقول الله، ده صرح فيه بالعلة، ده قياس ايه؟ جامع، ومع ذلك اسمه قياس العلة. خذوا بالكم، قلت لكم ايه؟ تتداخل هذه الاقسام، سيحدث فيها ايه؟ فلا يذكر في القسم الاول قد يذكر بعضه في القسم الثاني. الكلام واضح ولا صعب؟ كويس. القسم الاول قياس العلة وهو ما صرح فيه بالعلة، فيكون الجامع هو العلة. الجامع هو العلة، وذلك كقوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. خلي بالك القياس موجود في القرآن كتير قوي. يعني ربنا عز وجل لما يقول مثلا كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. يبقى مثل الفرع بالايه؟ بالاصل. في ايه؟ في هذه الامور، الاستمتاع بالخلاق اللي هو النصيب، والخوض في الباطل. اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون. ده الحكم، مش كده ولا لا؟ يبقى عرفتم الاصل الاصل هم القدامى والفرع انتم. والعلة ايه؟ ها؟ الاستمتاع بالخلاق والخوض. وقد تتعدد العلل. الحكم ايه؟ فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون. القياس موجود في الوقت. تعتبروا يا اولي الابصار. ولذلك العلماء بيستدلوا بهذه النصوص على حجيه القياس في القران الكريم. ينقسم القياس الى اقسام متعدده بعده اعتبارات. اولا باعتبار قوته وضعفه ينقسم القياس الى جلي وخفي، وقد بينا ما هو القياس الجلي وما هو القياس الخفي. ثانيا باعتبار علته ينقسم القياس الى ثلاثه اقسام. القسم الاول قياس العله، وهذا القياس قياس العله من اي نوعي القياسين السابقين في التقسيم الاول الجلي. قياس العله وهو ما صرح فيه بالعله، فيكون الجامع هو العله، وذلك كقوله تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. يعني هم الاصل وانتم الفرع، السابقون الاصل وانتم الفرع، والعله الجامعه فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين، هم كذبوا وانتم كذبتم وهم اهلكوا، فانتم ستلحقون بهم لو استمررتم على التكذيب. تمام. والحكم الهلاك، مش بيقول لهم كده؟ فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين، انظروا كيف كان عاقبتهم، دمر الله عليهم وللكافرين امثالهم. العله كانت ايه؟ التكذيب. العله التكذيب، الحكم الاهلاك، الاصل الاقوام السابقون، الفرع قوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تمام. هذا هو القسم الاول، قسم قياس العله، وهو ما صرح فيه بالعله فيكون الجامع هو العله. القسم الثاني قياس الدلاله، وهو ما لم تذكر فيه العله وانما ذكر فيه لازم من لوازمها. لم يذكر تذكر العله، ابحث انت عن العله، وانما ذكر فيه لازم من لوازمها كاثرها او حكمها، فيكون الجامع هو دليل العلة. الجامع هو دليل العلة وليس العلة. فإذا عرفت الدليل دلك على المدلول، فتستطيع أن تستنبط الإيه؟ العلة. وذلك كقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ما هو الأصل؟ وما هو الفرع؟ وما هو العلة؟ وما هو دليلها؟ العلة عموم القدرة، دليلها إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إحياء الأرض دليل على الإيه؟ على قدرة الله سبحانه وتعالى. إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فالأصل، خدوا بالكم، الأصل القدرة على إحياء الأرض. القدرة على إحياء الأرض، مش إحياء الأرض هو الأصل، القدرة على إحياء الأرض. والفرع مش إحياء الموتى، القدرة على إحياء الموتى، لأنهم كانوا ينفون هذا. العرب القدامى من الكفار كانوا ينفون قدرته على إحياء الموتى، فبين لهم قدرته على إحياء الأرض فقاس عليها وألحق بها القدرة على إحياء الموتى اللي هي منفية، قاس هذا على ذاك. والعلة هي عموم قدرة الله تعالى وكمال الحكمة. إحياء الأرض كان هو الدليل على عموم الإيه؟ إحياء الأرض هو الدليل على عموم ها قدرة الله سبحانه وتعالى، ألا وهو العلة. دليل، لأن دايما القرآن كان بيبين أن الكفار الذين ينكرون ها قدرة الله على الإحياء، كانوا هذا الأمر فيه طعن في ثلاث صفات لله: العلم والقدرة ها والحكمة. ولذلك يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ فيرد عليهم ويبين لهم إحاطة علمه سبحانه. بلى قادرين على أن نسوي بنانا. أتحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ففي كل موضع يثبت أمرا من الأمور التي في إنكارهم لإحياء الله للموتى وفي إنكارهم للقيامة اعتداء على صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. فدلل على ذلك بإثبات العلم الإحاطة، علم الله المحيط بهم سبحانه بكل شيء سبحانه وتعالى، والقدرة والحكمة. قال الأصل القدرة على إحياء الأرض، والفرع القدرة على إحياء الموتى، والعلة هي عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته، وإحياء الأرض دليل العلة. يبقى ده القسم الثاني، قياس الدلالة، وهو ما لم تذكر فيه العلة وإنما ذكر إيه؟ خد بالك، وبقول لك قياس الدلالة. الدلالة لأن الأول اللي سبقه كان اسمه قياس الإيه؟ العلة، لذكر العلة. هذا اسمه قياس الدلالة لذكره إيه؟ دليل العلة. خدوا بالكم عشان تبقوا عارفين المسألة، ما بيسموش الأسماء كده. العلة هي المناط. ليه العلة هي المناط؟ لأنها مكان التعليق. فنفس الكلام هنا، يقول لك قياس العلة. ليه قياس العلة؟ لأنه نص على العلة. ده قياس الدلالة. ليه اسمه قياس الدلالة؟ لأنه ذكر فيه دليل العلة. واضح الكلام؟ لما يقول لك قياس خفي لأنه غير جلي، الجلي ده واضح وظاهر والكل يشترك فيه العلم به، لكن الخفي خفي يحتاج إلى اجتهاد، اجتهاد من مجتهدين تحققت فيهم شروط الاجتهاد. القسم الثالث، القياس في معنى الأصل. القياس في معنى الأصل، وهو ما كان بإلغاء الفارق. هذا نوع، النوع الأول من أنواع القياس الجلي، مش كده ولا لا؟ النوع الأول من أنواع القياس الايه؟ الجلي، وهو ما كان بإلغاء الفارق، فلا يحتاج إلى التعرض إلى الجامع. أبحث عن الجامع ليه؟ وابحث عن العلة ليه؟ ولذلك سمى القياس في معنى الأصل، لأنه بيساوي الأصل في المعنى. المعنى معنى، إذا ما عنديش فرع بقول حقه بأصل، ده الفرع نفسه يساوي الأصل. واضحة؟ يعني لما أجي أقول حرق مال اليتيم، هل هو فرع ألحقه بأكل مال اليتيم ولا هو يساوي أكل مال اليتيم؟ يبقى في معنى الأصل. لما أقول ضرب الأب والأم يحرم بدليل قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا في معنى الأصل، بل هو أولى مما ذكر. يبقى مش فرع ألحق بأصل، مش فرع ألحقنا بالإيه؟ بالأصل. بعكس لما أجي أقول مثلا الأرز يحرم ربا الفضل فيه نظرا لأنه مكيل عند الأحناف، ولأنه يقات ويدخر عند المالكية، ولأنه مطعوم عند الشافعية. ده بس ده فرع وده أصل، مش كده ولا لا؟ بعكس هذا فهو قياس لم أبحث له عن علة، لأنه في معنى الأصل، ولذلك كان جليا ويشترك الجميع فيه الاحتجاج به. والقسم الثالث القياس في معنى الأصل. خذوا بالكم من معاني الاصطلاحات وعلاقتها، علشان ما تكسرش عليك الاصطلاحات في هذا الباب فيصعب عليك هضمها أو استيعابها. القياس في معنى الأصل هو ما كان بإلغاء الفارق فلا يحتاج إلى التعرض إلى الجامع، مانيش محتاج لإيه؟ ذكر العلة. وذلك كإلحاق الضرب بالتأفيف، التأفيف اللي هو إيه؟ فلا تقل لهما أف. وهذا القسم هو القياس الجلي ويسمى بمفهوم الموافقة. يبقى عند القسم الثالث خذوا بالكم، والقسم الأول هذان في القياس الإيه؟ الجلي. أما القسم الثاني اللي هو قياس الدلالة ففي شيء من الإيه؟ من الاجتهاد نوعا ما. نعم. ثالثا وينقسم، طبعا هنا عندنا في اعتبار تقسيم القياس إلى ثلاثة أقسام باعتبار العلة، عندنا قسم رابع اسمه قياس الشبه، وهذا سيأتي لأن قياس الشبه هذا متردد بين أمرين، هذا سيأتي فندعوه حتى نصل إليه إن شاء الله في مكانه. وينقسم القياس إلى قياس طرد وقياس عكس، وسيأتي مزيد بيان لذلك في مسالك العلة اللي هو قياس الطرد وقياس العكس. قياس الطرد هو ما اقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه، يعني هو القياس العادي، وجدت العلة اللي هو بيقول إيه؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما طرديا. قياس الطرد يعني ايه الطرد؟ يعني الفرع تحققت العلة فيه فنلحقه بالأصل فيطرد الحكم، يطرد. عكسي عكس قياس العكس، العكس أن نعطيه حكما مخالفا لحكم الأصل ما لم تتوفر فيه. يبقى الفرع لو وجدنا العلة لم تتحقق فيه ها سنعطيه حكما مخالفا لحكم الايه؟ الأصل. لن نعطيه حكم الأصل، ده العكس. لكن هنا لو وجدنا العلة متفقة سيضطرد ويسير بجوار الايه؟ الأصل، مضطرد. الأمر إيجابي، العكس سلبي. يقول فقياس الطرد هو ما اقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه، وقياس العكس هو ما اقتضى نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه. يعني لو جئنا مثلا على الطماطم وقلنا نلحق الطماطم بالبر، البر بالبر، أجي ألحقها بيها، أقول هل تحققت العلة؟ لو أنا بقول العلة هي الاقتيات والادخاش، يبقى الطماطم يجري فيها قياس الربا، يجري فيها ربا الفضل، ما يجريش فيها ربا الفضل، يبقى أعطيها إيه؟ هنفي عنها الحكم وأقول لا الطماطم لا يجري فيها. كيلو باتنين كيلو ما ينفع، ما فيش مش مشكلة، كيلو باتنين كيلو ما ينفع. لكن يقول الكيل هيدي حكم الطرد. يعني اللي بيقول الكيل العلة الكيل مثلا، انتوا الكيل والوزن مثلا هيديها ايه؟ حكم الطرد. يعني ايه؟ يلحقها فيعطيها حكم الاصل. اما الذي يقول العلة لم تتحقق مش هيعطيها حكم الاصل، بس هي دي قياس الطرد والعكس عشان ما تفتكرش ايه المسألة صعبة. يبقى قياس الطرد ان تحققت العلة في الفرع الحقناه بالاصل فكان طرديا، إن لم تتحقق سلبناه حكم الأصل فكان عكسيا. بس وضحت المسألة ولا صعبة؟ أدي قياس الطرد وقياس الإيه؟ العكس. كلام واضح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما ثالثا يقول وينقسم القياس إلى قياس طرد وقياس عكس. فقياس الطرد هو ما اقتضى إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه، فإن ثبتت علة الأصل في الفرع ألحق به، فهذا هو قياس الطرد اللي هو قياس. أما قياس العكس فهو ما اقتضى نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه، فإن انتفت العلة ولم تتحقق في الفرع لم يثبت له حكم الأصل، هذا هو العكس. مسألة سهلة جدا، يعني هو القياس، فإن تحققت العلة في الفرع والحق به يسمى طردا، فإن لم تتحقق في أي حالة من الأحوال أردنا أن نلحق فرعا بأصل سننظر ونحقق ونبحث في قضية العلة، فإن تحققت في الفرع ألحقناه وتم القياس، فإن لم تتحقق لم نلحقه به سمي قياس عكس. يبقى في جميع الأحوال سمى العملية إن نجحت قياسا وإن لم تنجح قياسا، واضح؟ هي عملية اجتهادية اسمها القياس، فإن أنتجت كانت قياس طرد، فإن لم تنتج ولم تتحقق العلة في الفرع ماذا تكون النتيجة؟ يبقى قياس عكس. يبقى هو القياس، هو القياس، ولكنه واخدين بالكم ان تحقق فهو قياس طرد والا لم يتحقق مش هنعطيه الحكم، يبقى قياس عكس. ومثال هذين القسمين يوضحه ابن تيمية بالقول: وما أمر الله به من الاعتبار في كتابه حينما قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، يتناول قياس الطرد وقياس العكس. اسمع: فإنه لما أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم، ده العلة، كان من الاعتبار أن يعلم أن من فعل مثل ما فعلوا فقد تحقق فيهم العلة، أصابه مثل ما أصابهم، حكم عليهم بما حكم عليهم بتحقق الحكم، فيتقى تكذيب الرسل حذرا من العقوبة، وهذا قياس الطرد. ويعلم أن من لم يكذب الرسل لا يصيبه ذلك، لم تتحقق فيه العلة اللي هي التكذيب، وهذا قياس العكس. وضحت المسألة ولا صح؟ رابعا، ينقسم القياس باعتبار محله إلى الأقسام التالية: القياس في التوحيد والعقائد، القياس في التوحيد والعقائد. ألف: القياس، هل يجوز القياس في التوحيد والعقائد؟ ما تقولش آه أو لا، هذا أمر فيه تفصيل. يقول: اتفق أهل السنة على أن القياس لا يجري في التوحيد على إطلاقه. قال لك لا، إن أدى إلى البدعة والإلحاد وتشبيه الخالق بالمخلوق وتعطيل أسماء الله وصفاته وأفعاله، يبقى لو أدى إلى التشبيه، تمثيل، إلحاد، بدعة، تعطيل الأسماء والصفات، فهذا قياس باطل. واضح؟ وإنما يصح القياس في باب التوحيد إذا استدل به على معرفة الصانع وتوحيده. نستدل به على توحيد الربوبية ثم على توحيد الألوهية، ويستخدم في ذلك قياس الأولى. أي الأقيسة يجوز؟ الأولى. لا يجوز أبدا القياس الذي تستوي إيه؟ مفرداته وأفراده، قياس العموم والشمول، أن يدخل الخالق والمخلوق تحت كلية واحدة أو عموم، هذا لا يصح. واضح؟ ولذلك يقول: ولله المثل الأعلى، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ واضح؟ وهو أهون عليه، إعادة الخلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. يقول: وإنما يصح القياس في باب التوحيد إذا استدل به على معرفة الصانع وتوحيده، ويستخدم في ذلك القياس الأولى، لئلا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادها، اللي هو القياس الايه؟ الشمولي، الذي أفراده تتساوى زي أفراد الايه؟ البشر وأفراد الحيوانات ومشاكل ذلك. قال: ولله المثل الأعلى. قال: ولئلا يتماثلان أيضا في شيء من الأشياء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الواجب أن يعلم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه. ليه؟ لماذا؟ لأن هناك كمال لك كبشر، كمال لك أنت كبشر، ولكنه فيه نقص من بعض الوجوه، مش كده ولا لا؟ يعني البشر اللي الكامل غير المريض، يأكل ويشرب وينام، لو لم يأكل ولم يشرب هذه علة مرضية، يبقى مش كمال، ولو لم ينم يبقى مريض، لكن هذه الصفات صفات نقص بالنسبة للخالق جل وعلا يتنزه عنها، ولذلك هي كمال لك لكنها ليس كمالا من كل الوجوه، تمام؟ لكنها كمال لك انت كبشر، ولذلك انت تتزوج، فإن لم تكن قادرا على الزواج كان هذا يعد ايه؟ نقصا فيك، لكن رب العالمين الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، تمام؟ لك اب؟ نعم لك اب، لو واحد قال انا ماليش اب ما عرفنيش اب، دي تهمة ومصيبة، مش كده ولا لا؟ لكن رب العالمين ليس له لا والد ولا ولد، فيقول: بل الواجب ان يعلم ان كل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق، زي العلم
فالخالق أولى به. وكل والحياة ثبتت للمخلوق، يثبت لله ما هو يليق بالله وهو أكمل وأتم. قال فالخالق أولى، وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه. يبقى ده قياس الايه؟ الأولى. شفت القياس اللي جاء في التوحيد؟ ما تجيش تقول القياس في التوحيد والعقائد لا يجوز، لا يجوز ايه؟ مش على إطلاق، لا يجوز على إطلاقي، لا تنفيه على إطلاقي ولا تثبت على إطلاقي. وتعود ألا تطلق المسائل أو أن تتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى أهل العلم حتى يكونوا إيه؟ متقدمين عليك وأنت تأتي في المؤخرة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الاتباع. القياس في التوحيد انقسم القياس هنا باعتبار محله إلى الأقسام التالية: القياس في التوحيد والعقائد. الباء، هذا الكلام مش هتجده في كتب الأصول، هذا الكلام ليس في كتب الأصول. باء، القياس في الأحكام الشرعية. منع البعض إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية لأن في الأحكام ما لا يعقل معناه فيتعذر إجراء القياس في مثله. يعني هل يجوز أن يقيس الإنسان على عدد الصلوات مثلا؟ الصلوات كم في اليوم؟ 5. صلاة المغرب 3 ركعات، الظهر 4، الفجر 2. هل ينفع أن يقاس على هذه الأمور؟ هذه الأمور يقال عنها غير معقولة المعنى، هي لا حكم، ولكن حكمها نجهلها. كل شيء كما سأتي في فصل التعليل، إن كل شيء خلقه الله أو شرعه أو أمر به أو نهى عنه لحكم عظيمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. ده باب عظيم من أبواب الحكمة، هيأتي في التعليل إن شاء الله. لكن بيقول البعض منع إجراء القياس في جميع الأحكام الشرعية بناء على هذا، لأن في الأحكام ما لا يعقل معناه فيتعذر إجراء القياس في مثله. لو هنا قاس الذي نهى نفى، قاس جميع الأحكام الشرعية على الأحكام الايه؟ التي لا يدرى وجه الحكمة فيها، وهي الأمور التي يقال عنها غير معقولة الايه؟ المعنى، اللي التي تعبدنا الله بها. قال هذا غير صحيح، بل كل ما جاز إثباته بالنص جاز إثباته بالقياس، لأنه ليس في الشريعة، ليس في هذه الشريعة شيء يخالف القياس. قال ابن تيمية رحمة الله عليه: ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة. انظر إلى العلم، من كان متبحرا في الأدلة الشرعية، طبعا مش الأدلة في حفظه لها، لا، متبحرا في فهمها وفهم دلالاتها وفهم حكمها ومقاصد التشريع، لأن هذه القضايا متعلقة بالقضايا، القياس قائم على هذه الأمور. ومن كان متبحرا في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة. وقال ابن القيم رحمة الله عليه: فهذه نبذة يسيرة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس في الشريعة شيء يخالف القياس، ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم فيه مخالف، وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجودا وعدما. هذا الكلام مثلما قالوا إن المعقول الصريح لا يخالف المنقول الصحيح، كذلك فإن القياس الصحيح لا يخالف الشريعة. واضح؟ هذا كأزاك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له جزء في الفتاوى تحدث فيه عن القياس، وأنه لا يوجد أبدا نص من النصوص على خلاف القياس الصحيح، لا يوجد نص على خلاف القياس الصحيح. ونقد وقام بنقد مقولات للأحناف الذين قالوا إن هذا الحديث على خلاف القياس وهذا النص على خلاف القياس، بيّن أنه لا يوجد نص صحيح يخالف قياسا صحيحا، فإن حدث فإن القياس لابد أن يكون إيه؟ فاسدا. نعم. وابن القيم
نقل معظم هذا الكلام وحش عليه في الكتاب العظيم المسمى بأعلام الموقعين عن رب العالم. خامسا يبقى باعتبار المحل انقسم القياس الى قياس في التوحيد والعقائد وقياس في الاحكام الشرعيه. خامسا باعتبار الصحه والبطلان ينقسم القياس الى صحيح وفاسد ومتردد بينهما. فالصحيح هو ما جاءت به الشريعه في الكتاب والسنه، وهو الجمع بين المتماثلين. الشريعه لا تفرق بين المتماثلات، ولا تجمع الشريعه بين الايه، لا تجمع بين المتفرقات ولا تفرق بين المتماثلات ابدا. الشريعه من عند من لدن حكيم خبير، لا يوجد فيها تفريق بين متماثلين، ولا يوجد فيها جمع بين متفرقين، امور متفرقه. نعم. فالصحيح هو ما جاءت به الشريعه في الكتاب والسنه، وهو الجمع بين المتماثلين. مثل أن تكون العلة موجودة في الفرع من غير معارض يمنع حكمها، يعني من الممكن أن توجد العلة ولكن يوجد المعارض الذي يمنع من إلحاق الفرع بالأصل في الحكم. ومثل القياس بإلغاء الفارق، والفاسد ما يضاده. يبقى العلة الموجودة في الفرع من غير معارض يمنع حكمها، هذا قياس صحيح. القياس بإلغاء الفارق قياس صحيح، والفاسد ما يضاده. قال ابن تيمية رحمه الله عليه: وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد، وكل من ألحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد. يبقى كل قياس دل النص على فساده فهو فاسد، وكل من ألحق منصوصا، منصوص يعني شيء جاء في نص، ألحق منصوصا بمنصوص يخالف حكمه، حكمه يخالف حكمه فقياسه فاسد. يعني إذا ألحقنا منصوص عليه بمنصوص عليه وهذا حكمه يخالف حكم ذاك، فهذا قياس فاسد، لأنهما ليس متماثلين. وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقياسه فاسد. القسم الثالث، القسم الأول الصحيح، والقسم الثاني والقسم الايه؟ القياس الفاسد. والقسم الثالث هو القياس المتردد بين الصحة والفساد، فلا يقطع بصحة ولا بفساد، فهذا يتوقف فيه حتى يتبين الحال فيقوم الدليل على الصحة أو الفساد. يبقى لو تردد نقف فيه ونتبين حتى نصل إلى وجه الحق في ذلك، فيلحق إما بالصحة أو بالإيه؟ أو بالفساد. هذا هو المتردد، لأنه مش هيفضل متردد طول عمره. الشيء المتردد المذبذب لا يظل مذبذبا ولا مترددا طول عمره، وإنما هيبحث فيه. فإن ساوى أو وجدنا ما يلحقه بالصحة كان صحيحا، وإن وجدنا ما يلحقه بالفساد كان فاسدا. يقول: فلفظ القياس إذن لفظ مجمل. اسمع بقى الفقه، لفظ القياس لفظ مجمل يدخل تحته الصحيح والفاسد والمتردد، ويدخل تحته القياس الجلي والقياس الخفي وكل الأنواع. لذلك لا يصح إطلاق القول بصحة أو ببطلان. يبقى لما يجي حد يقول لك هل القياس صحيح ولا باطل، إن أجبت بالصحة كنت مخطئا، وإن أجبت بالبطلان كنت مخطئا. بل تقول أي قياس تريدون، أي قياس تقصدون. فالقياس لفظ مجمل، القياس لفظ مجمل يدخل تحته الصحيح والفاسد والمتردد. فأي أنواع الأقيسة تقصدون؟ ولذلك لو وجدنا في نصوص السلف رضي الله عنهم أنهم يذمون القياس، وأحيانا نجدهم يقيسون، فيظن الجاهل أنهم تناقضوا، وهو ما أوتي إلا من من جهله وعدم فهمه لحقيقة الأمور. فإن القياس مجمل،
لفظة القياس مجملة، فإن ذمها السلف قصدوا بالذم القياس الفاسد، وإن قاسوا فقد قاسوا قياسا صحيحا يوافق الشرع الحديث. واضح الكلام؟ قال: ولهذا أيضا تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين، وتجد في كلامهم أيضا استعماله والاستدلال به، وهذا حق وهذا حق. يبقى حينما يذمون ذمهم حق لأنهم يقصدون قياسا باطلا، وحينما يقيسون لا يتناقضون وإنما يقيسون قياسا صحيحا. فمراد من ذمه القياس الباطل، ومراد من استعمله واستدل به القياس الصحيح. ولهذا أيضا لم يجئ في القرآن الكريم مدح ولا ذم ولا الأمر به ولا النهي عنه، فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد. نكتفي بهذا القدر حتى لا نطيل عليكم. كل سنة طيبين. الله يبارك. علشان بقى الدرس القادم هنجعله بإذن الله وقفا على القياس، يبقى كل الدرس إن شاء الله القياس، يعني نخرج منه إن شاء الله نرجو إن إحنا نكون على يعني دراية بمشيئة الله تبارك وتعالى. كل الدروس إن شاء الله بعد العشاء بعد العيد بإذن الله تعالى. الدروس إيه عشان نبقى عارفين؟ يوم الجمعة نسأل الله تعالى أن يزيح الغم عن الأمة، وإن رفع الحظر يعني حظر التجول يوم الجمعة ينتهي، لأن درس الجمعة واقف. في يوم الجمعة درس التفسير، لو زال حظر التجول أو أجلوه لغاية الساعة 11 أو 12 إن شاء الله، اعلموا إن الدرس بإذن الله كده هيرجع. درس الجمعة، درس التفسير إن شاء الله. يوم السبت درس أخيكم وليد بغدادي بيشرح فيه الآية الرومية في النحو، وهو شرح طيب، يعني الإخوة المحتاجون لعلوم النحو يحافظوا عليه. يعني أنا بقول لكم كده، اللي محتاج دراسة نحو يجي بإذن الله تبارك وتعالى يحضر الدرس هنا يوم السبت بعد العشاء. عايز حاجة تانية؟ يوم الأحد بمشيئة الله تبارك وتعالى درس فضيلة الشيخ علي الوصيفي بيشرح كتاب الشريعة للإمام الأجري. يوم الاثنين أخوكم الشيخ تامر فتوح بيشرح كتاب العقيدة الواسطية، شرح الشيخ ابن العسيمين، يشرح شرح الشيخ ابن العسيمين. الشيخ تامر فتوح من أهل العلم الفضلاء، أهل سنة بفضل الله تبارك وتعالى. يوم الثلاثاء هو في تجويد، بس أنا تقريبا هاخده إن شاء الله ورجع التحوية هنا بإذن الله تبارك وتعالى. فمعلش أخونا مصطفى قربان دور لك على يوم تاني بقى يبقى أشرح فيه التجويد، ربنا يجازيكم خير. هنرجع التحوية بإذن الله تبارك وتعالى. مش عايز أتعبكم. يوم الأربعاء شرح الملخص الفقهي لأخيكم عادل السعيد. يوم الخميس كان شرح فضيلة شيخنا الشيخ حسن عبد الوهاب البنا للبخاري، بس ظروفه مش عارف بعد العيد هيبقى ظروفها ايه. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله.